الرحمن الرحیم ذکر قدس الله نفسه می کرایم جان المسافر ممن یکون السفر و عملا له فإذا فرضنا ان السفر عمل له ان السفر عمل له يتم في صلاته و يكون حكمه حكم من لا بيت معه يعني بيته معه ليس له بيت مستقر معلوم من يكون السفر عمله ايضا حاله حاله فيتم صلاته و هذا الحکم فی الجمله من ما لا خلاف فیه ولا اشکال و انما الاشکال فی تحقیق ذلک فمنهم ولعل المشهور کذلک عبروا عن ذلک بمن یکون سفره اکثر من حذره و منهم من عبر بکثیر السفر اکثر من حذره و منهم من عبر بان یکون السفر عملا له کما فی الروایه و بین العنوانین عموم المنبر اذ قد یفرض ان السفر کثیر ولكن السفر ليس شغلا له ما یسافر لامر آخر لزیارت الاحباء او لزیارت الحسین علیه السلام او لمجرد التنزه مثلا او لغیر ذالک من الاغراض الاغراض صحیحه ولا یکون هذا السفر عملا له و شغلا له و انما هو امر یریده خارجا یشتاق الیه لغایت ما فیوجده و قد یکون السفر عملا له ولكن حذره اکثر من سفره الا ان السفر عمل له خارجا كما لو فرض انه في ایام الشتاء البرد الشدید او في ایام الحر الشدید يسكن في داره و في غير ذلك يسافر للمكارات او لغير المكارات و عمله السفر ولیکن فی فصول خاصه لا فی جمیع الفصول فلو حسب مجموع السنه کان حذره اکثر من سفره فهذا سفره عمل له ولیکن لیس سفره با اکثر من عمله و علا کل حال فالمتبع ما استفاد من الروایات ففی صحیحة ضراره قال عليه السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في نسخة يجب عليهم التمام من دون كلمة قد في نسخة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يجب عليهم السفر في سفر عليهم التمام في سفر كانوا أو في حذرين ذكر سلام الله عليه المكاري والكري الظاهر ان المراد من الكري هو العجيج تارة الانسان يوجر دابته وهو المكاري مثلا او يوجر نفسه اما لشخص خارجي او يوجر للمكاري كالصانع مثلا الذي يكون حافظا للدباب وملتزما بتهیئة علفهم و مائهم مثلا و ما تحتاج الیه فیکون کریا و اجیرا للمکارین نظیر صانع السائق فی السیارات کری و اجیر له فالسائق شخص و الاجیر له شخص آخر او ان المکاری شخص و الکری شخص آخر او الاشخاص آخرین رجل يوجر نفسه لحمل مكتوب مثلا كما في البريد او لغير المكتوب غير مكتوب لامور اخر لامور اخرى فهو في السفر وسفره عمل له عمله انه يوجر نفسه للسفر لأشغال ولهوائج للناس. فذكر سلام الله عليه المكاري والكري والراعي والاشتقان. الراعي معلوم أنه يرعى الحيوانات، فهو أيضا يتم صلاته، وشغله هذا شغله الراعي يتم صلاته بعنوان أنه راعي. وأما الاشتقان فقد ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه البريد، ولا شك في أن هذه اللغة غير عربية كلمة اشتقان. وتفسيره بالبريد كما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه لا يعرف له وجه صحيح. وإن كان هذا مذكورا في مرفوعة ابن أبي عمير، في هذه المرفوعة ذكر الاشتقان، بل في نفس الرواية في متن الرواية قال به البريد كتاب المنسي. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة يتمون في سفر كانوا أو حذرين، المكاري والكري والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح. لعل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه اعتمد على هذه المرفوعة ففسر الاشتقان بالبريد. ومن المزنون قويا أن هذه الجملة من الشيخ الصدوق لا أنه جزء من الرماية ابن أبي عمير، أو أن الصادق سلام الله عليه لم يفسر هذه الكلمة. يعني أبو عبد الله سلام الله عليه حينما ذكر خمسة يسمون في سفر كانوا أو حذرين، الإمام عليه السلام لم يفسر الاشتقان بالبريد، وإنما الشيخ الصدوق في ضمن الرماية فسر الاشتغال بالبريد، وهذا من كلامه المزنون كذلك. كيفما كان لم يعرف له وجه صحيح، بل الاشتغال كما عن الشهيد قدس الله نفسه وغيره كلمة معربة، معربة دشتمان، وهو أمير البيادر الذي يمشي من بيدر إلى بيدر، وهو آمر وناظر في البيادر. فالاشتقان هو امير البيادر نظير الراعي الذي شغله الراعي، هذا ايضا شغله النظر في مصالح البيادر ومصالح الناس او مصالح الدوله مثلا الحكومه. هذه الامور مذكوره في هذه السيره. قال عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة يجب عليهم التمام أو قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حذر، المكاري والكري والروعي والاشتقان، لأنه عمله. المستفاد من هذه السيئة المعللة بهذا التعليل أن العبرة بعملية السفر لا بكثرة السفر، فلو فرزنا أن السفر كان كثيرا ولكن لم يكن السفر عملا له، كسفر الزيارة مثلا في كل أسبوع يزور الحسين عليه السلام، أو في كل يوم نفرض أنه يزور الحسين عليه السلام فيرجع إلى مقره ومحله، لا تكون الزيارة شغلا له وعملا له بحيث يكون مهنته هو ذلك. فالعبرة بعملية السفر لا بنفس السفر، لا بنفس الكسرة، وإنما الكلام أن الحكم يختص بما إذا كان السفر بنفسه عملا له، كالملاه والجمال والمكاري والكري، نفس السفر عمل له، العمل والمسافرة شغله أنه يسافر يوجد دوابه مثلا، أو كري و غیر ذالک من الامور التي يشتغل بها الناس لكل شغل. فهل يكون هذا ايضا داخلا في هذا الموضوع، يعني ان السفر عمله، او ان السفر ليس بعمل له وانما السفر مقدمه له؟ اما الموارد المنصوصه فلا شك في وجوب التمام فيها، وان لم يكن السفر عملا له كامير البياض اشتغال على ما سره به في رواية أخرى غير هذه الرواية. قال عليه السلام: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في أمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق. هذه الموارد، مثلا التاجر الذي يدور في تجارته ليس شغله السفر، وإنما شغله البيع والشراء، ولكن ليس له مقر خاص، يشتري من بلد ويبيع في بلد آخر، وهكذا يمزي إلى هذا البلد، يرى أنه في أي بلد كانت السلعة رخيصة يشتري تلك السلعة، في بلد أخرى مثلا يبيع بأكثر من لينتفع بذلك. هذه الموارد مما لا أشكال فيها للنصوص، إنما الكلام في غير ذلك. مثل ما ذكرنا، الطبيب له مقر خاص لا يدور، له مقر خاص ويسافر إلى مقره كل يوم أو في كل يومين مثلا مرة واحدة، فهل يكون هذا في حكم من عمله السفر أو نلتزم فيه بالقصر، باعتبار أن القصر هو مقتضى القاعدة لأنه مسافر، والمسافر حكم القصر إطلاقات القصر. في كم التقصير؟ قال عليه السلام: بل بريدين. في بريدين لابد من التقصير لكل أحدين، المسافر لا يصح منه الصوم ولا يقبل منه التمام إذا أتم صلاته يعيد. الروايات مطلقة نحتاج إلى المخصص إذا كان المخصص منحصرا بما إذا كان السفر عملا له كما في سيئة زرارة، أو في هذه الموارد المنصوصة وإن لم يكن السفر عملا له كأمير البيادين والتاجر الذي يدور في تجارته والجابي الذي يمزي من مكان إلى مكان آخر للجباية، جاب الزكاة مثلا فليس له محل خاص. هذه الموارد نخرجها بالنصوص ويبقى غير ذلك تحت الإطلاقات، أو نتعدى إلى ما إذا كان السفر أيضا عملا له. قد يقال بالتعدي من جهة الإرتكاز العرفي، يعني نفهم من هذه الروايات ولا سيما بذكر هذه الأمور، يعني تاجر الذي يدور في تجارته، أنه لا خصوصية لأن يكون السفر عملا له. هكذا يستفاد من الروايات بالإرتكاز العرفي ودون إثباته خلف القصاص. من أين الارتكاز العرفي؟ إذا فرضنا أن الرواية خاصة بما إذا كان السفر عملا له، فلنفرض ثبت التمام في غير ذلك بدليل خاص، مثل التاجر الذي يدور في تجارته، أو الأمير الذي يدور في أمارته، أو الجابي يدور في جمايته، غير ذلك بأي دليل يمكننا إثبات ذلك؟ فالارتكاز العرفي إثباته أن العرف يفهم من صحيحة زرارة ولو بزميمة هذه الروايات أن العبرة بغلبة السفر ولا خصوصية لأن يكون السفر عملا له. فلو فرضنا أن السفر مقدمة، ولكن الغالب فيه ذلك بحسب الغلبة يسافر في أكثر الأيام مثلا أو في جميع الأيام يتم صلاته، هذا لا يمكن إثباته. ولكن الظاهر ان الحكم عام لما اذا كان السفر مقدمه للعمل. نعم اذا فرضنا ان السفر ليس بعمل له ولا مقدمه للعمل كالسفر للزياره كما ذكرنا او لزياره اخوانه مثلا او له زوجه في بلد اخر مثلا او والد كل يوم يسافر الى زياره والده او لملاقات زوجته ثم يرجع الى مكانه. هذه الموارد وإن فرضنا أن السفر فيها أكثر من الحذر لا يمكن إدراجها في هذه الروايات، أما إذا فرضنا أن السفر عمل أو مقدمة للعمل فالظاهر أنه لا بد من إتمام الصلاة ولا ينحصر الحكم بما إذا كان نفس السفر عملا. وذلك أولا لا يبعد الصدق العرفي، السفر عمل للإنسان، الظاهر أنه يطلق على مثل الطبيب الذي يشتغل في بلد آخر ويسافر إلى محله كل يوم يصح أن يقال أن السفر عمله ولو بالعناية، ومع الإغماز عن ذلك ونغمز لا محالة لا نعتمد على هذه الوجوه الشيطانية العمدة دلالة صحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة التي ورد فيها التعليل فيها ما لا يكون السفر شغلا كالاشتقان بناء على ما فسرنا أمير البيادر وكالراعي، الراعي ليس مثل المكاري أن يكون السفر عملا للراعي يطلب الكلاء يطلب الألف للحيوانات فسفره مقدمة لذلك لا أن السفر أمل للراعي. وقد يكون الراعي حاله حال الطبيب الذي ذكرناه، يعني محل الرعي مكان معلوم لا يمزي من مكان إلى مكان، كل يوم يأخذ الحيوانات أغنام مثلا يأخذ الأغنام إلى محل أربعة فراسة فيرعى الحيوانات ثم يرجع في الليل إلى محله وإلى بلده. لا أشكال في أن هذا داخل في مورد الرواية، راع يسافر ولو يسافر إلى محل معين. ولعل هذا لعله هو الغالب في بعض البلاد التي فيها جبال وفيها مرعى مرعى معين، يخرج الراعي إلى ذلك المحل المعين ويرجع وقد يكون مسافة فيتم صلاته. فتعليل الإمام عليه السلام بقوله لأنه عملهم أي لأن السفر عملهم، كيف يكون السفر عملا للإشتقان بالمعنى الذي ذكرناه أو يكون عملا للراعي بالمعنى الذي للراعي كما فرضناه، فإن الراعي ليس شغله السفر وعمله السفر وإنما يسافر مقدمة للرعي لرعي الحيوانات فالسفر مقدمة له. بما أن في هذه السيئة ذكر الاشتقان وذكر الراوي وألل بذلك لأنه عملهم، يعلم من ذلك أن عملية السفر التي هي موضوع الحكم أهم من أن يكون السفر بنفسه عملا كما في المكاري والملاح والجمال، أم يكون السفر مقدمة للعمل. إذن نتعدى إلى هذه الموارد، في كل مورد كان السفر مقدمة لعمل بحيث يصدق عرفا أن هذا عمله، عمله التبابة والسفر إلى التبابة شغله، هذا دائما يسافر وهو طبيب في مكان يحكم فيه بتمامية الصلاة ولا عبرة بالكسرة. فلو فرضنا أن هذا في بعض أيام السنة دون بعضين كما ذكرنا في أيام البرد لا يتمكن من ذلك، في أيام الحر لا يتمكن من ذلك، ولكن يشتغل بهذا العمل في ايام الربيع مثلا او في ايام الخريف يسبق انه جاء عمله سفر في عمله فيتم صلاته. فالعبرة بصدق هذا العنوان، سواء كان حذره اكثر من سفره، يعني سفره اكثر من حذره او اكثر ذلك. ليست العبرة بالكسرة، وإنما العبرة بعملية السفر.
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من يكون السفر عملا له، وأنه يتم صلاته في سفره الذي هو عمل له، لصحيح زرارة وغير صحيح زرارة مما دل على ذلك. ولا إشكال ولا ريب في عدم الفرق بين ما إذا كان السفر طويلا دائما وما إذا كان قصيرا تارة وطويلا تارة أخرى. فلو فرضنا أن المكاري بالسائق يسافر بين النجف وكربلا مثلا، فشغله المكارات والسياقة في هذه المسافة، فاتفق أنه سافر إلى الحج سائقا فكان سفره طويلا. شغله هو السفر ولا خصوصية لفرد دون فردين، أيضا يتم صلاته في هذا السفر. وإن كان سفره كان فيما دون ذلك قبل هذا السفر، هذا مما لا إشكال فيه. وإنما الإشكال يعني الكلام في موردين آخرين، أحدهما ما إذا لم يكن هذا مسافرا أصلا سائق ولكنه سائق داخل البلد، أو مكاري داخل البلد مكار ولكن يكري دوابه داخل البلد ولا يخرج إلى الخارج، واتفق أنه سافر إلى الخارج فكرى دابته، أو أنه بل سيارته مثلا كرا سيارته فهو سائق إلى خارج البلد، إلى بل أو أنه مكار في خارج البلد ولكن على نهب لا يسبق عليه أنه مسافر، كما في السباق بين النجف والكوفة مثلا سائق شغله السياقة ولكن في مقدار لا يسبق عليه أنه مسافر، دائما يتردد بين النجف والكوفة ولا يسلق عليه المسافر. لو فرضنا أن هذا صار سائقا إلى مسافة طويلة أو قصيرة، فسافر اتفاقا إلى الحلة مثلا أو إلى كربلاء أو بغداد أو إلى الحج، فهل يتم صلاته باعتبار أنه مكارين أو لا يتم صلاته بقصر؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أنه يجب عليه التقصير، وذلك لأن السفر ليس بعمل له، مقتضى صحيحة الزرارة أنه لا يقصر لأن السفر عمله. أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حذر، المكاري إلى آخر الرماية لأنه عملهم. فالعبرة بكون السفر عملا له،
و هنا السفر اتفاقی اتفق انه سافر ولو مکاری ولیکن السفر لیس بشغل له و این کانت المکارات شغلا له الا ان السفر لیس بشغل له. و اما اذا فرضنا ان السفر شغل له ولیکن لیس السفر سفرا شرعیا، فرضنا انه یسافر دائما یکری دوام بهو الى مقدار یستق علیه انه مسافر عربان ولیکن لا یستق علیه المسافر الشرعی، فرضنا انه یکری دابته او سیارته الى خان النصف مثلا ستت براسخ فلنفرج ها کذا وله دار و محل و منزل ذو منزلین یسافر من احد منزلیه الى المنزل الثانی او یبقا هناک عشرت ایام او یسافر ثلاثت فراسخ مثلا ثلاثت فراسخ و نصف قبل اربعت فراسخ و یرجع فلا یتحقق منه المسافت الشرعیه ثمانیت فراسخ امتدادیه او ثمانیت تلفیقیه لا یتحقق في الخارج ولكن يصدق عليه انه مسافر اذا فرضنا انه سافر سفرا يجب فيه القصر ثمانية فراسخ او اكثر، فهل يتم صلاته باعتبار انه مكاري والسفر عمله، او يقصر في صلاته لان السفر الذي هو عمله ليس بسفر شرعي وان كان سفرا عرفيا عرفاً مسافرون ولیکن لیس به مسافر شرعی، فإذا اتفق له السفر الشرعی یجب علیه القصر لأن السفر الشرعی لیس به عمل الله. فيه كلام اختار الماتن قد نزل الله نفسه أنه يتم صلاته باعتبار أن السفر شغله، بل عبرة بكون السفر شغلاً له و هاجات مکارن و سفر شغله فسافر سفرن یجب فیه القصر فی نفسه لیکن به اعتبار انه شغله یجب علیه تمام. تعرض لذالک فی المسألة السامیمة والأربعین من هذا الباب بالنسبة الى من یحتتب، اذا فرضنا انه یحتتب و شغله الاحتتاب بمقدار یستق علیه انه مسافرن ولكن ليس بسفر شرعيين، إذا اتفق أنه خرج لشغله وهو الاحتتاب بمقدار ثمانية فراسخ أو أكثر فكان سفرا شرعيا. هنا تعرض للمسألة. إذا فرضنا ذلك فالظاهر أنه يجب عليه القصر دون التمام، لأن قوله عليه السلام لأنه عملهم يرجع إلى السفر الذي يجب فيه القصر في نفسه، وإنما لا يجب على هاجان لأنه عمله، فالموضوع السفر الذي يجب فيه القصر أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حذر، يعني السفر الذي صار الناس يقصرون فيه هؤلاء الأربعة يتمون الصلاة، أربعة يتمون الصلاة في سفر كانوا أي في سفر يجب فيه القصر بالنسبة إلى غير هؤلاء، أم في حذرين ذكر سلام الله عليه الراعي والأشتقان والمكاري بلي. ثم علل سلام الله عليه بقوله لأنه عملهم أي المذكور الذي ذكر في الرواية وهو السفر الذي يجب فيه القصر، فالسفر الذي يجب فيه التمام حتى بالنسبة إلى غير المكاري لا أثر لهذا السفر، يكون أملا له أو لا يكون أملا له. فما ذكره هنا في هذه المسألة أنه لو كان سفره إلى أماكن قريبة واتفق انه سافر سفرا بعيدا صحيح، لو فرضنا ان عمله كان بين النجف وكربلاء ثم اتفق الى بلاد بعيده كالبصره مثلا لا يفرق بين القريب والبعيد. وأما إذا فرضنا أن عمله كان في مسافة ليست تلك المسافة بمسافة شرعية، سواء صدق عليه المسافر العرفي أم لم يصدق عليه المسافر العرفي، إذا فرضنا أنه اتفق له السفر الشرعي يقصر في صلاته، لأن السفر الشرعي ليس بعمل له، عمله المكارات فيما دون المسافة الشرعية. ويمكن أن يستفاد ذلك من روايتين معتبرتين لإسحاق بن عمار. يسأل الإمام عليه السلام إسحاق بن عمار عن المكارين الذين يختلفون، إذا سافروا واتفق لهم السفر ما حكمهم؟ يتمون صلاتهم أو يقصرون صلاتهم؟ حكم سلام الله عليه بالقصر، قال يقصرون صلاتهم. الظاهر من هاتين الروايتين أن موضوع سؤال إسحاق بن عمار عن المكاري الذي لا يسافر، المكاري الذي يختلف في أطراف البلد ونواحي البلد إلى مقدار لا يكون مسافرا شرعا، فإذا فرضنا أنه سافر اتفاقا يقصر أو لا يقصر؟ أين محل الكلام؟ روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيهما محمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار والرواية معتبرة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن المكاري الذين يأكلون النباب وقلت يختلفون كل أيام، كلما جاءهم شيء اختلفوا مذوب هنا من هنا إلى هنا، فقال عليهم التقصير إذا سافروا. فيستفاد من هذا الكلام من قوله عليه السلام عليهم التقصير إذا سافروا أنهم كانوا مكارين قبل أن يسافروا، شغلهم كانوا المكارات ولكن بغير سفرين، فإذا اتفق أنهم سافروا يقصرون الصلاة، فحينئذ يكون الحكم على طبق ما ذكرنا، لأن السفر لم يكن عملا لهم، وإن كانوا مكارين ولكن يكرون دوابهم في داخل البلد أو خارج البلد بمقدار لا يصدق عليهم المسافر، فإذا فرضنا أنهم سافروا وتحقق منهم السفر الشرعي قصروا صلاتهم. وهكذا رواية أخرى، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام عليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال نعم، يعني إذا اتفق لهم السفر هل يقصرون أو لا؟ ولكن صاحب الوسائل قدس الله نفسه وكذلك صاحب الهدايا لم يستفاد من الرواية هذا المعنى، ولذا حملهما صاحب الوسائل على مقام عشرة أيام، قال إن هاتين الروايتين موردهما ما إذا كان أقام المكاري عشرة أيام وبعد ذلك سافر، فقال عليه السلام عليهم التقصير، يعني في السفرة الأولى بعد عشرة أيام، وهذا بعيد جدا. وحمل صاحب الهدائق هاتين الروايتين على من سافر لغير شغله، يعني المكارين الذين يختلفون إذا سافروا لغير شغلهم كزيارة مثلا زيارة إمام أو زيارة صديق أو تجارة لغير عنوان المكارات، هذا أيضا بعيد جدا. والظاهر من الروايتين ما ذكرنا أنه مكار وشغله المكارات ولكن فيما دون المسافة الشرعية، إذا اتفق لهم السفر يقصرون صلاتهم باعتبار أن هذا السفر ليس بشغل لهم، وإنما شغلهم السفر الذي لا يكون موجبا للتقصير أو أنهم ليسوا مسافرين أصلا، مكاراتهم في البلد أو في خارج البلد بمقدار لا يصدق عليهم أنهم مسافرون. ثم ذكر قدس الله نفسه الماتين حكم المكاري إذا جد به السيف، فذكر أنه لا يفرق في أن المكاري حكمه التمام لأن السفر عمله، بينما إذا جد به السير وما إذا لم يجد به السير. وما سيان المكاري يجب عليه التمام بمنزلة أنه في منزلي ولم يخرج، نظير من بيته معه، بلا فرق بين الأمرين، بين أن يجد به السير أو لا يجد به السير. هذه المسألة ورد فيها عدة روايات، وثلاثة منها صحيحة السند. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا. حكم الإمام عليه السلام بمقتضى هذه الصحيحة بوجوب القصر فيما إذا جد بهما السير بالمكاري والجمال. ورمى أيضا بهذا السند عن فزالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاري الذين يختلفون، فقال: إذا جد بالسير فليقصروا. أيضا رمى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال عليه السلام: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا. يختلفون لا ينابي مأسس لا يتم الصلاة، يعني يمشون يجون، اختلاف معكوس في جملة من الرماية المكاري الذي يختلف، يعني يمشوا ويجي، يعني يمشون يجون، لا يعني واقعا مكاري مو مرة واحدة، يمشون يجون صولهم هذا مو اتفاقا. هذا في جملة من الروايات أخذ المكاري الذي يختلف من أتكلم فيه، يعني لم يتبق مرة واحدة. يتمون الصلاة في مقتبله قال: سألت عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال عليه السلام: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا. هذه الروايات الثلاثة الصحيحة بحسب السند أبي الموثقة باعتبار أبان عبد الملك الروايات المعتبرة قد دلت على ذلك، وهناك رواية واحدة مفصلة بين الطريق والمنزل أنه يقصر في الطريق ولكن يتم في المنزل. وهذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن حميد بن محمد عن عمران بن محمد الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمال والمكاري إذا جد بهم السير فليقصر فيما بين المنزلين ويتم في المنزل. فيما بين المنزلين، بين هذا المنزل وذاك المنزل، في الطريق يقصران ولكن في المنزل يتمان. هذه الرواية لا يعتنى بها باعتبار أن سندها ضعيفة من جهتين: حميد بن محمد مجهول الذي وقع في سند هذه الرواية ولم يعلم أنه من هو حميد بن محمد، ثم إن الرواية مرفوعة وبعض أصحابنا مرسل، ذاك البعض الذي يروي عنه عمران بن محمد الأشعري هو من الثقات، عمران بن محمد الأشعري الثقة الذي يروي عن بعض أصحابنا ذلك البعث مجهول، ثم ان ذلك البعث رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام، فالروايه مرفوعه. فهذه الروايه لا يمكن الاعتماد عليها بمجهين، ومعارضه لتلك الروايات ايضا، فان تلك الروايات لم يفرق فيها بين ما بين المنزلين ونفس المنزل، بل يتم السلام المكاري والجمال يتمان يقصران في السلاء إذا جد بهم السير في الطريق وفي المنزل، لا يفرق بذلك. وهذه الروايات وقعت محلا للكلام، أسنادها صحيحة معتبرة قوية. عمل الشيخ قدس الله نفسه بهذه الروايات وحملها على من جعل المنزلين منزلا واحدا، معنى جد بهم السير يعني جعل المنزلين اقتزت المسلحة والزمان لخوف أو غير خوف أن المكاري أبي الجمال جعل المنزلين منزلا واحدا، بحسب المتعارف العادي القذافل الذين يمزون ثمانية فراسخ، بل هؤلاء مزوا 16 فرسخا، فكان المنزلان منزلا واحدا، هكذا فسر. واعتمد في ذلك على ما ذكره الكليني قدس الله نفسه، كليني بعد ما روى روايات المكاري والجمال يعني منشوره السفر، وأنه يتم ثلاثة، قال وفي رواية، كليني هكذا قال، وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السيف فليقصر، قال ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا. ان شاء الله نتكلم في ذلك الكلام طويل.
هو ايش على ذاك الواحد؟
السلام عليكم.
نه نوشکاریش، نوشکار نشد. نه چالش. شاید یک دقیقه دیگه باشه. چهار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الروايات الصحيحة التي دلت على أن المكاري أبي الجمال إذا جد به السيف يقصر في صلاتهم ولا يتم، هل يقصر في صلاتهم؟ هذه الروايات الثلاث المعتبرة حملت على موارد يعني على محامل، فقد حملها العلامة قدس الله نفسه على من قصد 10 أيام، فذكر أن المراد بذلك أن المكاري إذا قصد 10 أيام وتوقف في بلده أو في محل آخر كأن السير بعد ذلك يكون شديدا وصعبا عليه فيقصر في صلاته. فالمراد بذلك بهذه الروايات السفرة الأولى بعد إقامة 10 أيام، وهذا الهم لا موجب له أصلا، بعيد غايته. حمل الشهيد الثاني قدس الله نفسه هذه الروايات على من لم يتكرر منه السفر جد به السير كأنه أول اشتغاله بالمكارات، فيشتغل في السير في حقه بالنسبة إليه يقصر في صلاته، حتى إذا كسرت وتعددت الأسفار ففي ذلك يتم صلاته، هذا أيضا بعيد غايته.
حمل الشهيد الأول قدس الله نفسه هذه الروايات على أحد أمرين، إما على من كانت المكارات له فيما دون المسافة، كان مكاريا بين بلده في بلده أو بين بلده وبلد آخر كانت المسافة قليلة فإذا جد به السيد وكانت المسافة كثيرة فيقصر في صلاته، فالمراد به المكاري الذي لا يكون السفر عملا له بل إنما مكاراته في داخل البلد أو في خارج البلد لكن بمقدار لا يكون بل لا يتحقق به المسافة. فإذا فرضنا أنه سافر وكانت مكاراته في مسافة بعيدة وجد به السيد فيقصر في صلاته، هذا إن كان لا موجب لحمل الروايات على خصوص ذلك. وحمل حمل ثانيا على ما إذا فرضنا أن المكافري سافر سفرا آخر غير عمله جد به السيد، أي سفر آخر غير سفره الذي هو عمل له، كما إذا سافر المكاري إلى الحج مثلا بغير مكارات فيقصر صلاته، هذا أيضا لا نعرف له وجها. الحمد على ذلك جميع هذه المهامل إنما نشأ من جهة عدم إمكان العمل بهذه الروايات فأرادوا عدم طرحها، فلذلك حملوا على هذه المعامل التي هي بعيدة جدا. والشيخ قدس الله نفسه الشيخ الطوسي حمل هذه الروايات على من جعل المنزلين منزلا واحدا، المراد جد به السير، يعني إذا فرضنا أن المسافر جعل المنزلين منزلا واحدا فبما أنه يشق عليه ذلك سبعا يقصر في صلاته، فأفتى على تبقى هذه الروايات لكن بعد حمله على خصوص ذلك، واستشهد على ذلك بأمرين، أحدهما بما رواه الكافي محمد بن يعقوب قدس الله نفسه رواه في الكافي قال في رواية أن المكاري إذا جد به السير يقصر، والمعنى فسر جد به السير أن يجعل المنزلين منزلا واحدا، فهذا تفسير الكليني قدس الله نفسه جعله شاهدا وقال إن المراد بجد السير من جعل المنزلين منزلا واحدا. الأمر الثاني الذي دعاه إلى ذلك رواية عمران بن محمد الأشعري، ففي هذه الرواية يروي عن بعض أصحابنا مرفوعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال المكاري إذا جد به السير يقصر فيما بين المنزلين ويتم في المنزل، فجعل هذه الرواية شاهدة على أن المراد بالجد جد به السير جعل المنزلين منزلا واحدا. أما استشهاده بالرواية والتعديد بهذه الرواية سعيد بهذه الرواية فلا يمكن المساعدة عليه بمجه، فإن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها كما ذكرنا لم يفسر الجد في السير، لم يفسره بجعل المنزلين منزلا، بل على معناه المكاري إذا جد به السير إذا صعب عليه السير وإذا اشتد به السير يقصر فيما بين المنزلين بين منزله والمنزل الآخر يقصر، ولكن يتم في المنزل، لم يفسر في هذه الرواية معنى الجد بالسير أي شيء كسائر الروايات، ولكن اشتمل على التفصيل في القصر والتمام بأنه يقصر فيما بين المنزلين ويتم في منزله. فهذه الرواية أجنبي أما فسره الشيخ قدس الله نفسه يعني خست الحكم به، بل هذه الرواية كسائر الروايات من جد به السير المكاري إذا جد به السير يقصر ما بين المنزلين ويتم في المنزل، ما معنى جد به السير يعني اشتد به السير، كان السير صعبا عليه ومشكلا عليه جعل المنزلين منزلا ليس بهذه الرواية منه عين ولا أثر. وأما ما ذكره الكليني قدس الله نفسه فهو اجتهاد منه قدس سره. هكذا فسر الكليني. قم ننقل الكلام إلى المفسر فنقول للكليني بأي موجب فسرت الجد بذلك؟ هذا اجتهاد لا يفيد الشيخ ولا غير الشيخ. تفسير من الكليني معنى الجد بالسير في اللغة معلوم، يعني أن يكون السير شديدا وصعبا على الإنسان لجهة من الجهات من مصادقه أن يجعل المنزلين منزلا واحدا. نعم هذا مستغل إذا فرضنا أن المكاري أو غير المكاري لغاية من الغايات جعل المنزلين منزلا واحدا مثل قرب أيام الحج مثلا، يخاف أن يفوته الحج فيسرع في المشي فيجعل المنزلين منزلا واحدا. نعم يصح أنه جد به السير، ولكن تخصيص الجد بالسير بهذا أي بجعل المنزلين منزلا واحدا بلا موجب. فمن هنا يظهر أن جميع ما ذكروا في حمل هذه الروايات لا نجد شاهدا على ذلك، بل بعضها بعيد غاية البعد مثل ما ذكر العلامة قدس الله نفسه أبي الشهيد في الروز مثلا بعيد جدا. فنبقى نحن وهذه الروايات. هذه الروايات لم يعمل بها فيما نعلم أحد من أصحابنا إلى زمان صاحب المدارج صاحب المعالم قدس الله أسرارهم وبعدهم المحدث الكاشاني وكذلك صاحب الحدائق، وأما قبلهم فلم ينسب الفتوى بذلك إلى أحد ولم يتعرض له أحد من القدماء، بل المتأخرين أيضا إلى زمانهم. ولكنهم عملوا بهذه الروايات فقالوا إن الروايات بحسب السند صحيحة ودلالتها أيضا واضحة. ما هو المانع من أن يكون تخفيف في حق المكارين إذا كان سفرهم شديدا؟ هذا تخفيف في حقهم المكاري الذي يكون السفر عملا له كأنه غير مسافر، كأن بيته معه فيتم في صلاته. لكن إذا فرضنا أنه جد به السير واشتد عليه السفر فتخفيفا من الله سبحانه عليهم حكم عليهم بالقصر وخفف عنهم. هذا لا مانع من الالتزام بذلك. الروايات صحيحة السند والدلالة أيضا واضحة. المكاري إذا جد به السير قصر في صلاته، فالمكاري يكون هذا تخصيصا في أدلة التمام بالنسبة إلى المكاري.
يرسلنا أنه انقطع التيار الكهربائي ها هنا وانقطع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاتفاق على من أن من كان شغله السفر كالمكاري والجمال والملا والسائق وأمثالهم، بعد الاتفاق على أنه يجب عليهم التمام بقى الكلام في أن وجوب التمام هل هو من السفر الأول أو بعد ثلاثة أسفار أو بعد سفرين أو أن الحكم يدور مدار صدق هذا العنوان أينما تحقق فقد يكون ذلك في السفر الأول وقد يكون بعد ذلك وقد يكون في أثناء السفر. ذهب الشهيد الثاني قدس الله نفسه وغيره إلى اعتبار التكرر بالثلاث بدعوى أن الروايات منصرفة إلى ذلك والغالب هو هذا. خب معلوم أنه لا انصراف في المقام والموضوع للحكم ليس هو ذلك يعني بعد ثلاثة أسفار وكذلك ما ذهب إليه العلامة من اعتبار السفرتين وأن التمام إنما يكون في السفر الثالث. ولذا ذكر الماتن قدس الله نفسه أن العبرة بصدق هذا العنوان أن يكون السفر عملا له بمقتضى صحيحة زرارة. والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه وتفصيل الكلام أن الروايات الواردة في المقام على ثلاثة طوائف يعني ثلاثة مزامين فمن الروايات ما علق الحكم فيها على العنوان فقط المكاري يتم صلاته الملاح يتم صلاته في سفينته والجمال يتم الجمال والمكاري يتمون صلاتهم وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم المكاري والجمال وأمثالهما. وما دل على أن العبرة في إتمام الصلاة بالعمل بأن يكون السفر عملا له وهو الذي دلت عليه صحيحة زرارة. فذكر سلام الله عليه أن أربعة يتمون الصلاة في سفر كانوا أو في حزر ذكر سلام الله عليه المكاري والكري والأشتقان وواحد آخر فعلل سلام الله عليه بأن السفر عملهم. والمستفاد من هذه السيئة أن العنوان بمجرده لا يكفي مجرد أنه مكارين بل لا بد من أن يكون المكارات عملا للإنسان فإن التعليل يقيد الإطلاق لا محالة فإطلاق المكاري أينما أطلق عليه أنه مكارين أو جمالون أو ملاه أو سائق لا يوجب هذا التمام وإنما الموجب هو كون ذلك عملا له. الطائفة الثالثة صحيحة هشام قيد إتمام الصلاة موضوع تمام الصلاة في هذه الصحيحة الجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ولا يفتر ولا يفترون يصوم. فالموضوع الجمال أو المكاري الذي يختلف وليس له مقام هذه عناوين الروايات التي وردت في الروايات. لا إشكال في أنه لو كنا نحن بالطائفة الأولى وصحيحة زرارة لقلنا بأن العبرة إنما هو بكون السفر شغلا هذا هو فقط ونقيد المطلقات الواردة في المقام من أن المكاري أو الجمال يتمون الصلاة فنلتزم بأنهم لا يتمون الصلاة على الإطلاق وإنما يتمون الصلاة فيما كان السفر عملهم. إنما الإشكال في هذه السيئة سيئة شام التي اعتبر فيها الاختلاف أن يذهب ويجيء وليس له مقامون فهل يمكن تقييد المطلقات بذلك حتى إذا كان عملا له نعتبر بأن يختلف يذهب ويمشي ويرجع كما إذا قلنا إن فلانان يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة بمعتين معلوم إن هذا لا يسبق بالسفر الأول
فلا يقال إن فلان يزور الحسين عليه السلام، بل بناؤه على أن يزور أو زار مرة واحدة. صدق هذا العنوان على ما ذكرنا غير مرتين، الفعل المضارع ظاهر في التلبس الفعلي أنه بالفعل متلبس، بأنه يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة، ومعلوم أن هذا غير قابل للتلبس. والآن يزور في كل ليلة، لابد من أن يكون هذا مسموقا بزيارات، وبانيا على أن يزور بعد ذلك، فيقال أنه يزور الحسين عليه السلام، أو أن فلانا يصلي في هذا المسجد، أو أن زيدا يدرس كتاب المكاسب مثلا. كل ذلك إنما يصدق فيما إذا صدر منه هذا الفعل وكان بانيا على الاستمرار به، وإلا لا يصدق أنه يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة أو يصلي في هذا المسجد. يقال بعد ذلك بناؤه أن يصلي في هذا المسجد، أو صلى قبل ذلك إذا كان بانيا على العدم. فهذا العنوان عنوان يختلف، الجمال أو المكاري الذي يختلف وليس له مقامون، لا بد من أن يكون متلبسا به قبل ذلك وبانيا على التلبس به بعد ذلك، فيقال إنه يختلف يذهب ويرجع، أو أن فلانا يختلف دار فلان يعني يذهب ويرجع. فهذا يكون بل يعني مستمرا في عمله. هذا الإشكال في دلالة هذه السيئة، وأن هذه السيئة هل تدل على اعتبار تكرر السفر أو لا دلالة فيها على التكرر، بل إذا صدق أن السفر أمل له ولو كان في السفر الأول يقصر في صلاة أو في أثناء السفر، فرضنا أنه سافر لسفر لغاية من الغايات وفي أثناء السفر صار مكاريا اشترى دواب مثلا أو صار جمالا أو سائقا أو غير ذلك، فهل يعتبر في التمام تكرر هذا أن يكون متلبسا بالذهاب والمجيء أو لا يعتبر ذلك؟ الظاهر أنه لا يعتبر ذلك، وإنما المعتبر هو صدق نفس العنوان كما ذكرنا، أن يكون السفر أملا له. ألا ما استفيد من صحيحة زرارة، فإن هذه الصحيحة ليست في مقام تخصيص الحكم بذلك، لأنه وصف والوصف لا مفهوم له. لم يكن سلام الله عليه إن المكاري والجمال إذا كان مختلفا وجم عليه التمام ليكون له مفهوما، بل أخذه قيدا للموضوع وبسا للموضوع، المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام، فهذا يتم صلاته. ليست الرماية في مقام المفهوم ونفي الحكم أمن ليس له اختلاف. وذكرنا في بحث مفهوم الوصف أن الوصف لا مفهوم له، نعم يدل على أن الحكم غير ثابت للطبيعة على الإطلاق، وإلا كان التقييد لغوا. لو فرضنا أن الحكم ثابت للطبيعي مع هذا الوصف أو بدون هذا الوصف لم يكن له دخل أصلا، كان هذا من اللغو الواضح. فغاية ما يستفاد من التوصيف أن الحكم غير ثابت للطبيعي على إطلاقه، وأما أنه منحصر به وغير ثابت في غيره فلا. من هذه الصحيحة أيضا نفتهم أن عنوان المكاري أو الجمال على الإطلاق ليس بموضوع حكم، يقينا كذلك. ومن كان مختلفا يذهب ويمشي هذا أيضا موضوع الحكم التمام، هذان الأمران نفهمهما من هذه السيئة. فلو فرضنا أن مكاريا يعني رجل آجر نفسه أو آجر دابته من جهة المكارات مرة واحدة وليس بناؤه أن يتخذها ظاهرفة له، هو بنفسه صاحب سيارة شخصية، ولكن رأى أن في أيام الزيارة مثلا الأسعار غلط فجعلت سيارته آجرت سيارته، أو هو بنفسه كان سائقا آجر مرة واحدة في زيارة عرفة مثلا أو في زيارة أخرى، بالفعل سائق لا إشكال فيه أو مكار أو جمال، ولكن لا يصدق عرفا أن هذا عمل له، بل مكار له مقام وليس يختلف، مرة واحدة صدر منه هذا العمل لا يحكم عليه بالتمام. فالصحيح ينفي تنفي هذا المقدار أن الحكم لم يثبت لتبيعي المكاري حتى إذا لم يكن عملا له، بل اتفق أن اتفقت المكارات مرة واحدة أو مرتين مثلا من دون أن يكون هذا عملا له ينفي هذا. وأما أن الحكم منحصر بفرض الاختلاف يمزي ويرجع يذهب ويجيء منحصر بهذا لا يستفاد، فلو فرضنا أن السفر عمل له وإن لم يتكرر من هذا أول سفره أو أنه بلي أو أنه في أثناء السفر اتخذ هذا شغلا له، إذا صدق عليه أن السفر عمله يحكم عليه بلزوم التمام. وحاصل الكلام أن هذه الصحيحة لا تعارض صحيحة زرارة التي جعلت العبرة في إتمام الصلاة بكون السفر عملا له، فإن هذا يتفق يعني أن يكون السفر بل أن يكون السفر عملا له يتفق في المرة الأولى من الأسفار إذا كان السفر طويلا جدا وإن لم يكن بانيا على المكارات مرة ثانية، بس في عمري مرة واحدة يكري دوابه وهو مع دوابه، ولكن السفر سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، طبعا هذا صار مكاريا شغل في هذه السنة المكارات. ولو فرضنا أنه لم يختلف لا يذهب ويرجع، بل مرة واحدة يذهب ويرجع وبعد ذلك يكون زارعا أو تاجرا أو لا يشتغل بعمل أصلا يكفيه أجرة هذه السفرة، يجلس في داره ويأكل من المنفعة التي حصلها في هذه السفرة، لا إشكال في أنه يصدق عليه أنه مكار والمكارات عمل له في هذه السنة. لو سألنا أن زيدان ماذا يفعل في هذه السنة فيقال إن عمله في هذه السنة المكارات ولو سفرة واحدة، وبعد ذلك لا يتعقب بسفرة أخرى، يصدق عليه أنه عمل له. أو لو فرضنا أنه شرع في سفر غير طويل كزيارة كربلاء مثلا، اشترى دابة أو سيارة فاشتغل بعمله بانيا على أن يستمر في عمله هذا، من الأول يصدق عليه أنه سائق، فيقال إنه اختار شغل السياقة ومشغول بالسياقة أو مشغول بالمكارات أو بالملاحة أو غير ذلك من الأعمال، من الأول صار ملاحا صار مكاريا أو صار سائقا من أول الاشتغال. وكذلك الحال في بقية الحرف والصناعات، لو فرضنا أنه استأجر أو اشترى دكانا بل فجعل فيه أساسا، يصدق عليه أنه بقال أو عطار أو بزاز على اختلاف الأجناس والأساس، فلا يحتاج إلى التكرر في صدق هذا العنوان، بل بمجرد التلبس والبناء على الاستمرار بذلك يصدق هذا العنوان، بل قد يصدق من دون ان يكون السفر طويلا و من دون ان يكون البانيا على الاستمرار اذا تكرر منه خارجا من باب الاتفاق اليوم هذا اليوم اتفق انه كرا دوابه او سيارته اليوم الثاني كذلك اليوم الثالث كذلك وهكذا الى استمر شهرا او شهرين او ثلاثه اشهر كله من باب الاتفاق عنوان المكاري ينطبق عليه قهرم ولو فرضنا انه لم يكن مقصودا من الاول و الان ايضا غير بان على الاستمرار كل ما وجد شغلا اخر من خياطه او غير خياطه يشتغل بذلك العمل لكن بحسب المصداق الخارجي الان لو سئل ان زيدا ما عمله فيقال انه مكار بتكرر العمل خارجا ولو فرضنا انه لم يكن بانيا على الاستمرار اذن العبره بالصدق العرفي وان يكون ان يكون هذا السفر عملا له بحيث يقال ان مهنته وشغله وهذا السفر على ما تقدم ولا معارضه بين صحيحه زراره وصحيحه هشام اذ لا مفهوم لصحيحه هشام غايه ما تدل عليه الصحيحه صحيحه هشام ان الحكم غير ثابت للطبيعي المطلق والامر كذلك غير ثابت فلو فرضنا ان الرجل له مقام ولا يختلف ولم يتخذ السفر عملا له اتفاقا من باب الاتفاق اجر دوابه او سيارته لشخصين لا يصدق عليه انه عمله بل لابد له من التقصير في الصلاه فهذا يخرج و اما انه يعتبر التكرر في اتمام الصلاه فهو غير معتبرين نعم انه لا كلام سياتي ان شاء الله عن قريبين وهو ان التمام في الصلاه هل يختص بغير المقيم عشره ايام او انه يعم المقيم عشره ايام ايضا لو فرضنا ان السفر عمل له ولكن اقام في بلده عشره ايام ثم سافر في عمله فهل يقصر في السفرة الأولى أو يتم في السفرة الأولى أو أن هنا تفصيلا هذا بحث آخر خارج من محل كلامنا محل كلامنا في السفرة الأولى ولو في السفرة الأولى غير المسبوق بعشرة أيام ببقاء عشرة أيام فلو فرضنا أنه كان مسافرا رجع إلى بلده بعد يومين قبل الإقامة صار مكاريا او ملاها او سائقا هاجا سفره الاول يتم صلاته اذا كان عملا له لانه غير مسبوق بعشرة ايام هاجا بحث اخر سيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
سه بکنیم خیلی دیره بله؟ بله سه میشه الان بکنیم برای ساعت سه خیلی خوبه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا كان السفر عملا لشخصين كما إذا كان مكاريا أو غير مكار ممن يتخذ السفر عملا له
يتم صلاته. فقلنا إن العبرة بصدق هذا العنوان ولا يحتاج إلى التكرر، وأن التمام يكون في الصفة الرابعة كما عن الشهيد الثاني، أو في الثالثة كما عن العلامة فتنسى الله نفسه، بل ربما يتحقق ذلك في الصفة الأولى إذا اتخذ هذا شغلا له، فكان سفره في عمله يقصر في صلاته. ولا شك في صدق ذلك في بعض الموارد وعدم صدقه في موارد أخرى وإن كان مكاريا. فلو فرضنا أنه يتكرر منه السيف ولا يكون فترة فيما بين الأسفار إلا بالمقدار المتعارف لمن يكون شغله ذلك، فهذا ممن عمله السفر ويتم صلاته. فلو فرضنا أنه يسافر إلى كربلا مثلا، سائق يوجر سيارته فيسوقها إلى كربلا، لا إشكال في أن هذا الشخص يسبق عليه أن عمله السفر إذا كانت الفترة بين أسفاره يوما أو ليلة، يسافر يوما فيوما، مثلا يوم يسافر واليوم الآخر يسكن في بلده. وأما إذا فرضنا أنه طالت المدة، أي مدة الفترة في كل أول شهر يوجر سيارته وبقية الشهر كلها في داره، لا يسبق على ذلك أن السفر عمله، لأنما هو أمر اتفاقي في الشهر مرة مثلا. وأما إذا فرضنا أنه في مجموع السنة يوجر سيارته إلى مسافة بعيدة فيمشي إلى البلاد البعيدة ويرجع إلى بلده فيبقى شهرا أو شهرين وبعد ذلك يسافر أيضا، لا يزر هذه الفترة، بل إن شغله السفر باعتبار أنه في أكثر أيام السنة مشغول بهذا العمل، فيسبق عرفا أن عمله السفر المكارات مثلا أو غير المكاري مثل السائق مثلا أو الملاح أو غير ذلك. ومن القسم الأول الذي لا يسبق عليه أنه أن عمله السفر الهملدارية، والذين يعلمون الحجاج لأجل التعليم مثلا أو لأجل حوائجهم من استيجار دار مثلا أو استيجار أو بقية الأشغال التي يحتاج الحاج في تلك الأفعال إلى معاونين ولا يتمكن هو من أعماله. إذا فرضنا أن المدة قليلة جدا كما في زماننا هذا، فرضنا أن مجموع سفره يستوعب من الزمان مقدار 10 أيام مثلا أو 15 يوما كما هو المتعارف في زماننا، يخرج أول ذي الحجة مثلا فيرجع اليوم الخامس عشر مثلا أو يوم الغد، بحيث يكون بقية أيام سنته في بلده، فقد سفره بهذا المقدار قطعا لا يسبق على ذلك أن شغله السفر، فهذا يقصر في صلاته جزما. وأما لو فرضنا أن المسافة بعيدة مثل هذا الحملدارية أبي المعلم يخرج من خراسان مثلا نفرض في الزمان القديم، بحيث يستوعب سفره ذهابا ومجيئا 8 أشهر فلنفرض أو 6 أشهر نفرض، يخرج في أول شهر شوال مثلا فيرجع في آخر شهر ربيع الأول مثلا إلى بلده، وعمله هذا في كل سنة لا شك في أن عمله السفر. والحاصل أنه يختلف ذلك، يعني صدق أن السفر عمل له أو ليس بعمل له، بقلة الفترة وبكثرة الفترة و به اختلاف الاسفار العبرت فی ذالک به صدق العرفی لو فرزنا انه شک فی موردین فلم ندره انه یستق عرفان انها جا عمل السفر او لا یستق ذالک فما هو الحکم فی موارد شک اذا کانت شبهت موضوعیتا و قلیلا ما یتفق شبهت الموضوعیه لو فرزنا ان شخصا خرج فی سفرین کان شغله انه کریون بالمعنی المتقدم یعنی صانع سائق مثلا او صانع المکاری مثلا خرج فی سفر و شک فی انه فی سفره هاجا هل خرج بعنوانه کریان آجر نفسه للمکاری او للسائق او لم یاجر نفسه خرج حاجن او خرج زائرن فی غیر شغله الشبهت موضوعیت لا یدرین بذلك فلم یدر ان سفره سفر هو شغل له شغله ان یکون کریان و ان یکون صانعا لمکار او لسائقین لا یدری ان سفره هاجا هل هو سفر شغله او لا ان موکله مثلا لم یعاجنه له و انما هو سفر زیارت او سفر حج فی غیر شغله اذا کانت شبهت موضوعیتا لا شک فی انه یقصر فی ذراته باعتبار انه مسافر لم یعلم ان سفره سفر فی عمله بل اصل عدمه الاصل عدم تحقق هذا الکرا المخصص عنوان وجودی مسموق بالعدم والاصل عدمه فيحكم عليه بالقصر و اما اذا كانت الشبهة حكميتا ولم ندر صدق هذا المعنى وعدم صدقه كما في مثل الحمل داريه اذا استوعب عملهم مدة من الزمان يعتنى بتلك المدة كما اذا فرضنا انه يستوعب من الزمان شهرين مثلا او ثلاثة اشهر كما في الزمان القديم في من يسافر من العراق مثلا فشككنا ان السفر ثلاثة اشهر او شهرين هل يستوعب عليه ان السفر عمله او لا يستوعب عليه ان السفر عمله او لو فرضنا انه يسافر في كل اسبوع يومين يبقى خمسة ايام في بيته ويسافر يومين الى بغداد لتبابة او لشغل اخر او انه مكار او سائق ولكن في الاسبوع يومين وبقية الاسبوع خمسة ايام هو في بيته فهل يصدق عليه ان السفر عمله ما ان حضوره في داره و فی بلده اکثر و به کثیر مثلا اذا شک اذا جزمنا لا شکاله فی اذا شککنا و شبهتو مفهومیتون لا محاله و الا به حسب المساق الخارجی لیس هنا شیء یشک فی لا ندری انه عرفا عمل السفر و عمل الانسان هل مفهوم واسع یشمل مثل ذلك ما اذا کان البقا في بلده ضعف ما يكونه في السفر مثلا او انه لا يصدق عليه هل يحكم هنا بوجوب القصر او يحكم بعدم وجوب القصر فيه وجهان يحتمل ان يقال انه يجب عليه القصر لاطلاقات ادلة السفر ان المسافر يقصر والخارج عن من كان سفره عمله فإذا شككنا في صدق هذا العنوان ولم يعلم التخصيص بالنسبة إلى أدلة السفر فالمرجع عمومات القصر ويحتمل أن يتعين عليه التمام باعتبار أن من الروايات ما دلت على وجوب التمام على المكاري وعلى الجمال وعلى الملاح وأمثال ذلك هذه العناوين التي هي مذكورة في الروايات لو كنا نحن وهذه الروايات لخصصنا أدلة القياس بهذه العناوين، كل ما صدق عليه أنه مكارين كان عملا له أم لم يكن عملا له، ولو في السنة يوما واحدا. إذا فرضنا أنه كرى دابته أو آجر سيارته وهو سائق السيارة كنا نحكم عليه بوجوب التمام، وكذلك الجمال والملاح بمقتضى إطلاق الدليل. فهذه الأدلة يقيد أدلة القاس، هذه الأدلة أيضا وردت عليها مقيد وهي سيئة زرارة. علمنا أن المكاري على الإطلاق لا يجب عليه التمام، وإنما المكاري الذي عمله السفر هو الذي يتم صلاته. إذا دار أمر هذا المخصص بين الأقل والأكثر، يعني الذي خصص لزوم التمام على المكاري، نأخذ بالمقدار المتيقن في أي مورد، يعني لا ندري أن التخصيص والتقييد بالعنوان الجامع أم أو بالعنوان الخاص دار بين الأقل والأكثر. فبالنسبة إلى الأقل قيد يقينا، يعني خرج عن تحت المكاري، وأما بالنسبة إلى الأكثر فلم يعلم، فيتمسك بإطلاق ما دل على أن المكاري والجمال يتم الصلاة ويصوم. والظاهر وهذا الثاني أنه في موارد الشك لابد من التمسك بعموم دليل المخصص، فإن هذا الظهور حجة ما لم يثبت حجة أقوى على خلافه. وفرضنا أنه ليس هنا حجة أقوى، فإنها مجملة بين الأقل والأكثر يؤخذ بالمقدار المتيقن، فنخرج من دليل المكاري ما أهرجنا أن السفر ليس بعمل له. وأما غيره الذي نحتمل أن يكون السفر عملا له فاق بالموضوع. فلأجل ذلك إذا كان دائرا بين الأقل والأكثر يتمسك بعموم أو إطلاق هذه الأدلة، ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه، ويلزم الاحتياط حينئذ، ولذا ذكرنا الاحتياط في هذه الموارد التي لم يهرز فيها أن السفر عمل له أو ليس بعمل له، مثل ما إذا كان يسافر يومين ويبقى خمسة أيام في بلده مقتضى الاحتياط والجمع. ولو فرضنا أنه لم يمكن الاحتياط في مولدين مثل زيق الوقت وكذا، فيتعين التمام، لابد من الصلاة تماما لإطلاقات أدلة أن المكاري والجمال ليس عليهم التقصير ويتمون الصلاة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه فرعين تقدم، أو أحد الفرعين قبل أو بعد، تقدم الكلام في إيمان. أحدهما ما إذا كان السفر من كان شغل السفر في غير شغله، سافر إلى زيارة أو حج، تقدم الكلام في ذلك. وقلنا العبرة بصدق هذا العنوان، فكل ما لم يصدق أن السفر عمل له ولا عبرة بكثرة السفر، كل ما لم يصدق أن السفر عمل له يقصر في صلاته لإطلاقات الأدلة. فالمكاري إذا فرضنا أنه سافر إلى الحج بغير مكارات، بل بما أنه أحد الحجاج العاديين، يقصر في صلاته. الفرع الثاني ما إذا كان معنونا بهذا العنوان ولكن فيما دون المسافة، مكار أو محتتب أو جمال أو غير ذلك، ولكن فيما دون المسافة وبعد ذلك اتفق له المكارات فسافر بعنوان أنه مكار. هنا أيضا قلنا أنه لا يتم صلاته، لأن الظاهر من سيئة زرارة أن يكون السفر الشرعي الذي يجب فيه القصر هذا يكون شغلا له. أربعة يتمون الصلاة في سفر إن كانوا أو في حزرين، أدى سلام الله عليه المكاري وغير المكاري معللا بأن السفر عملهم. فالمراد بالسفر هو السفر الذي في مقابل الحجر، هو السفر الذي يقصر فيه الصلاة. فعلى ذلك مثل هذا الشخص الذي عمله في بلده وإن كان مكاريا أو جمالا أو غير ذلك، إذا سافر وكان سفره مسافة يحكم عليه بالقصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله يكون الشروع بعد العاشور إن شاء الله تعالى، ووصيكم بالتوسل إلى الحسين سلام الله عليه في هذه الأيام ليكون شفيعا عند الله لإصلاح حالنا ولإصلاح حال جميع المسلمين من جهة الفتن المتوجهة إليهم. إن شاء الله لا تنسونا من الدعاء.
آيون درس بعد التأثير ساعة 3 شروع بشيء إن شاء الله. أغاتي يبدأ الدرس بعد العطلة ساعة 3 إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور بين الفقهاء قدس الله أسرارهم، بل المستسالم عليه إلا من قليل المناقشة في ذلك، أن المكاري بل مطلق من كان السفر عمله إذا أقام في بلد 10 أيام في بلده أو في غير بلده بعد ذلك يقصر في صلاته، إما في السفر الأول أو فيه وفي الثاني أو فيه وفي الثاني وفي الثالث أيضا على ما نسب إلى بعضهم، ثم يتم في بقية أسفاره. فقصد الإقامة 10 أيام قاطع، أما كان عليه من وجوب التمام في سفره، فإذا أقام 10 أيام ينقطع هذا الحكم، ويكون حاله حال سائر المسافرين في أنه يجب عليهم التقصير. استدل على ذلك بعدة روايات، منها صحيحة الشام، ففي هذه السيئة قال عليه السلام: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقامون يتم صلاته. بس كنت عين الواسع وخلي قال عليه السلام: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقامون يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. استدل بهذه الصيغة إلى أن الحكم يعني التمام لم يثبت للمكاري أو الجمال على الإطلاق، بل لقسم منه وهو الذي ليس له مقام. ومعلوم أن المراد بالإقامة ليست طبيعة الإقامة ولو يوما واحدا أو يومين، فإنه لا يوجد مكار أو جمال إلا وهو يقيم في بلد يوما أو يومين. ولیس المکاری والجمال یسافر دائما به حیث لا یکون له اقامت اصلا لعله لا یوجد فی الخارج و هذا لا يمكن الالتزام به یعنی خلاف الاجماع فیقال ان المکاری الذي له مقام في بلد في بلده او في غير بلده بمسمى الاقامه ولو يوما واحدا لا يتم ثلاثه فلا بد من ان يراد بالاقامه الاقامه الشرعيه وهو اقامه 10 ايام فيكون حاصل الصحيحه ان المكاري والجمال الذي لا يكون له اقامه 10 ايام في بلد هو الذي يتم صلاته ويصوم شهر رمضان فتدل الرماية على أن من له إقامة إقامة 10 أيام لا يثبت له هذا الحكم ولكن للمناقشة في هذا الاستدلال مجال واسع فإن الظاهر من الرماية المباركة أن قوله عليه السلام وليس له مقام بيان للاختلاف الجمال المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقامون ليس له مقامون ليس حكما جديدا وقيدا آخر غير قوله عليه السلام الذي يختلف يريد بذلك الظاهر من العبارة هذا أنه سلام الله عليه يريد بذلك أن الحكم ثابت للمكاري أو الجمال الذي يكون السفر عملا له يختلف يعني يذهب ويرجع وهكذا بحيث كان هذا عملا له وليس له مقام لم يستقم في مكان وليس له مقر المقام العرفي الإقامة العرفية تارة الإنسان مقيم في مكان ومستقر إما أن له شغلا نجار أو بقال أو ليس له شغل قاعد في داره إذا اتفق وجد أحد يذهب معه يذهب به إلى مكان فليست المكارات شغلا له وإنما هو عمل اتفاقي مثل هذا غير داخل في موضوع التمام بل الداخل في موضوع التمام هو المكاري الذي يختلف وتكون المكارات عملا له وليس له مقام فليس هذا قيدا آخر في مقابل قوله عليه السلام الذي يختلف إذن لا تكون له دلالة على ما نهر فيه من أن المكاري الذي كانت المكارات عملا له لو اتفق أنه أقام في بلد 10 أيام في بلده أو غير بلده يقصر صلاته أو يتم صلاته الرماية ساكتة عن ذلك فهذه السيئة لا تدل على المدعى واستدلنا بعدة روايات أخرى من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم من هو المكاري الذي هذا الطبيعي أينما صدر فقال عليه السلام أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقام أقل من مقام 10 أيام بقي فيه يوما أو يومين أو 3 أقل من 10 أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا هذا حكم الصيام والتمام مكار وعمله السفر إقامته يوم أو يومين أو 3 أيام لا تضر بوجوب التمام وبالصيام يصوم حكمه حكم الحاضر يصوم ويتم صلاته فأيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام 10 أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 10 أيام يعني العشرة وأكثر وهذا التعبير متعارف أذكر أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يذكر هذا في باب الدم أن الدم أقل من الدرهم يعفى في الروايات كذا وإن كان أكثر من درهمين لا يعفى أظن أنه ذكره هناك، لأن الحكم شامل للدرهم وأكثر مازاد. بله اون که هست به او استدلال میکنن. يستدل قد نزل الله نفسه و يقول هذا مستعمل من جملته ما ذكر في الآية المباركة في مسألة البنات، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان فلهن الثلثان. معلوم أن المراد يعني اثنتين ممازاد. هذا التعبير تعبير متعارف يذكره في باب النجاسات في الدم. كيف ما كان هذا التعبير متعارف ونرفض، ذكر سلام الله عليه حكم الأقل وذكر بعد ذلك حكم الأكثر وسكت عن العشرة. قب لا يمكن السكوت عن العشرة، فيعلم أن مراده سلام الله عليه بإن كان أكثر من عشرة أيام بيان لمفهوم الجملة الأولى. المفهوم الجملة الأولى هكذا كان: إذا كان أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام فحكمه كذا. مفهومه لا يكون أقل، لا يكون أقل، قد يكون عشرة وقد يكون أكثر من العشرة. بل فذكر سلام الله عليه بإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار. هذه الرماية واضحة الدلالة على ما نسب إلى المشهور، ما ذكره المشهور من أن الإقامة عشرة أيام قاطعة للحكم السابق الذي كان هو التمام. إذا أقام عشرة أيام هذا الحكم ينقطع. بعدما يسافر يقصر في سفره، بل وهكذا يفطر ينقطع عنه الحكم الأول. ولكن الإشكال في سند هذه الرواية من جهتين: الجهة الأولى أن إسماعيل بن مرار ورد في هذا السند، وإسماعيل بن مرار لم يوثق في كتب الرجال، لم يثبت توثيقه، ولكن قد يقال كما قيل، قد يقال إن إسماعيل بن مرار ورد من جملة رواة يونس، ورواة يونس استثناها القميون ابن الوليد وغير ابن الوليد، ذكروا أن هذا بله، يعني ذكروا أصل المطلب من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، يذكر أن رواة يونس هو بنفسه يونس رجل عظيم كذا، ولكن من رواته من رواياته لا يعتنى بعدة من رواياته التي رواها جماعة مخصوصون، فذكروا هذه الجماعة. استثنوا من رواة يونس عدة، وأن هؤلاء لا يعتنى برواياتهم. الظاهر أنه تضعيف، وقد سرها الصدوق قدس الله نفسه في بعض الموارد بالذات. ولكن محمد بن الوليد يعني أستاذ صدوق ذكر هذا المقدار، أنه لا يعمل بهذه الروايات التي انفرد بها هؤلاء عن يونس. ولم يذكر إسماعيل بن مرار في ضمن هؤلاء الأشخاص المستثنون من رواة يونس، فيعلم أن محمد بن الوليد قد اعتمد على رواية إسماعيل بن مرار، وإلا لذكره أيضا في الاستثناء، لأنه يذكر كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بعد المدح، وأنه كذا يستثني هذه الموارد، فيدل على أن إسماعيل بن مرار كان معتمدا عنده وكان يعتمد على رواياته. إن لم يكن الأمر كذلك لاستثناه مثل سائر من استثناه، وهذا ليس منهم. هذا المقدار صحيح، وقد تبعه على ذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك ابن نوح أيضا أمزى ذلك. غاية الأمر ناقش في باهد محمد بن عيسى بن عبيد. كيف ما كان هذا الأمر صحيح، وهو أن ابن الوليد شيخ الصدوق قدس الله نفسه الجليل الثقة الكبير اعتمد على روايات إسماعيل بن مرار، إلا أن الكلام أن هذا ليس توثيقا منه، لأنه كان يعمل كما من كثير من القدماء يعمل برماية من لم يثبت منه فسقون، يعتمد على أصالة العدالة بالرواة. لم يظهر لنا مسلك ابن الوليد وأنه يعمل بأي رمايتين ولا يعمل بأي رماية، فمجرد أن ابن الوليد يعتمد على رماية إسماعيل بن مرار لا يدل هذا على وثاقته، يعني لم يوثقه، فقط أنه لا يعمل به. المستثنون ثبت ضعفهم عنده فاستثنوهم، وأما هذا إسماعيل بن مرار لم يثبت ضعفه فلم يستثنه، إلا أنه ثقة أو ليس بثقة لا يظهر هذا من كلامه، فمن هنا لا يمكننا الاعتماد على رواية إسماعيل بن مرار من جهة اعتماد ابن الوليد ومن تبعه كالشيخ الصدوق وابن نوح، هذا لا يمكن، يعني مجرد عمل ابن الوليد بالرماية لا يكون تصحيحا للرماية وموجبا لثقة الرابي، فهذا مجهول فالرماية ساقطة. الجهة الثانية أن يونس بن عبد الرحمن مع قتل نزل عن إسماعيل بن مرار، لو فرضنا أنه ثقة يرويه عن يونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن يرويه عن بعض رجاله، هذه الرماية مرسلة، بعض الرجال الذي ينقل عنه يونس من هو؟ فإذا كان هذا مجهولا كفى في عدم صحة الرماية. يبقى هنا دعوى الإجماع بأن يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع، فلا يعتنى بمن بعده إذا وقع في روايتين تكون الرواية حجة. هذا هم تقدم الكلام فيه لعله مرار. قلنا إن أصحاب الإجماع ليس معناه أنه لا ينذر في من روى عنه، ليس هذا معناه، بل قد يربون عن ضعيف عن كذاب كما ذكرنا عدة من هذه الموارد في معجم الرجال، أن هؤلاء أصحاب الإجماع رووا أمن هو مقبل معلوم أنه من الكذب من الفسق موجود هذه الروايات. ليس معنى أن شخصا من أصحاب الإجماع أنه لا ينظر إلى من روى عنه، بل معنى الإجماع أن وثاقة هؤلاء وفقاهتهم مسلمة عند الكل ولم يناقش فيه أحد، فروايتهم تكون حجة ويعمل برماياتهم من دون مناقشة، فهذا متسالم عليه بين الجميع. فليس هذا يعني في هذا الكلام الإجماع دلالة على أزيد من وثاقة هؤلاء، لكن بهذه المرتبة من الوثاقة التي لم يقع فيها كلام وخلاف بين اثنين. وأما أن من يروي هؤلاء عنه يعمل بروايته حتى إذا كان ضعيفا كذابا أو مجهول الحال، فلم يكن إجماع على ذلك جزما، فعلى ذلك الرماية تكون ساقطة من جهة إسماعيل بن مرار ومن جهة الإرسال ومرسلات يونس، لا نعمل بها لأنها من أصحاب الإجماع. فأيضا استدل على ذلك برماية الشيخ قدس الله نفسه، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المكاري: إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل. هذا نتكلم فيه بما بعد إن شاء الله، أن إقامة خمسة أيام بل ما حكمه، وعليه صيام شهر رمضان يعني يسوع. فإن كان له مقام، المحل الاستشهاد هذه الجملة، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر في مقابل خمسة، الذي ذكر خمسة وأقل مفهومه، إن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر قصر في سفره وأفتر. محل الاستشهاد هذا که اذا کان البلد الذي يذهب اليه اقامته فيه 10 أيام قصر في سفره و افتر. فيظهر من هذه الروايه ان الاقامه 10 أيام قاطعه للحكم المتقدم و ان وجوب التمام ينقلب الى وجوب القصر. هذه الروايه قد يناقش في دلالتها أن الرماية لم تتعرض لحكم السفر بعد الإقامة 10 أيام، وكلامنا هناك أن السفر بعد إقامة 10 أيام هل حكمه التمام أو حكمه القصر؟ ليس هذا مذكور في الرماية، وإنما المذكور في الرماية السفر الذي يتعقب بإقامة 10 أيام. إذا سافر المكاري إلى بلده وكان يقيم فيها 10 أيام يقصر في سفره. هذا خلاف الإجماع المكتوب الذي دلت عليه الرماية مقطوع البطلان، والذي هو محل الكلام الرماية غير شاملة له. هكذا فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر قصر في سفره وافتر، يعني قد يذهب إليه، المفروض أنه يذهب، فقصر في سفره وافتر يعني قصر في ذهابه، وهذا لا يمكن الالتزام به. ولكن هذه المناقشة لعلها واضحة الدف، فإن الإمام عليه السلام في هذه الجملة ذكر مفهوم الجملة الأولى. الجملة الأولى هكذا كان: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل، يعني دون 10، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وصام شهر رمضان. هذا بإزائه، يعني إذا كان مقامه 10 أيام، ولذا عبر بكانت الفعل الماضي، وإذا كان فإن كان له مقام، يعني إن كان له مقام فرض آجا البلد الذي يذهب إليه، إن كان له مقام أي أقام فيه قصر في سفره وأفتر، يعني بعده، لا قصر في سفره وأفتر قبله. هذا في مقابل الجملة الأولى. فإذا كان مقامه 5 أيام أو أقل، بل التفصيل الذي ذكره سلام الله عليه بين النهار والليل، وأنه يصوم شهر رمضان. وأما إذا كانت إقامته في ذلك البلد الذي يذهب إليه، إذا كانت إقامته 10 أيام قصر وأفتر في سفره، يعني سفره عن ذلك البلد لا سفره إلى ذلك البلد. الظاهر أن المناقشة ساقطة، ولكن العمدة المناقشة في سند الرواية بإسماعيل بن مرار على ما ذكرنا. إسماعيل بن مرار لم تثبت وثاقته، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها. والحمد لله.
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط والضالين. الله صمد لم يكن له. أيوة. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا على الروايات التي استدل بها على أن البخاري إذا قام في بلده أو في بلد آخر 10 أيام يقصر في صلاته بعد ذلك. ذكرنا أنه استدل على ذلك بصحيحة الإسلام ولا دلالة فيها على ذلك، لأن قوله عليه السلام المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ليس القيد فيه، ليس فيه مقام، هذه الجملة ليست قيدا آخر، وإنما هو بيان لقوله عليه السلام الذي يختلف وليس له مقام، يعني من يكون المكارات عملا له يذهب ويرجع، لو أنه اتفاقا له مقام في بلد ومستقر يتفق أنه بل يكون مكاريا في بعض الأحوال لا يكون هذا محكوما بالصلاة، فيكون مدلوله مدلول رواية زرارة المتقدمة التي علل فيها بأن السفر عملهم، يعني يكون هذا عملا له يذهب فيرجع، فليس في هذا دلالة على أنه إذا قام 10 أيام يقصر بعد ذلك ولا يتم. وقلنا إنه استدل على ذلك برواية إسماعيل بن مرداد عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية ذكرنا أنه بحسب الدلالة لا بحسبها. سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال عليه السلام أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقام أقل من مقام 10 أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من 10 أيام فعليه التقصير والإفطار. فحسب الدلالة واضحة، ولكن السند لا يتم. ذكرنا أن الإشكال في هذا السند من جهتين، الأول من جهة إسماعيل بن مرار فإنه لم يوثق، وإن كان ابن الوليد ومن تبعه من القميين عملوا بروايته، ولكن تصحيح الرواية غير توثيق الرواة. لا مانع من أن تكون الرواية صحيحة عند القدماء ولا تكون صحيحة عندنا، لا نعتمد على تصحيحاتهم لأنهم جماعة منهم يعملون بكل رواية إمامي لم يظهر منه فسق، ونحن لا نكتفي بهذا المقدار بل نعتبر الوثاقة بالحس، ولا يثبت ذلك بعمل ابن الوليد ومن تبع ابن الوليد كالصدوق وابن نوح وغيرهم القميون. فالرواية من هذه الجهة تكون محل إشكال، ومن الجهة الثانية أن الرواية مرسلة، وكون يونس من أصحاب الإجماع لا يستلزم أن تكون رواياته معتبرة حتى فيما يرويه عن مجهول أو ضعيف، إذ ليس معنى الإجماع المدعى في كلام الكشي هذا المعنى، يعني لا ينظر إلى من يروون عنه، بل معناه أنهم ثقات بالإجماع ويصدقون فيما يروون. وأما ما بعدهم يعني من بعدهم ممن يروون عنه فلا بد من النظر إليه. نعم، إن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكر في كتاب الحجة أن ابن أبي عمير وأمثاله ممن علم أنهم لا يروون لا يرمون إلا عن ثقتين ولا يرسلون إلا عن ثقتين يعمل برماياتهم ولا يفرق بين مرسلاتهم وبين مسنداتهم، ذكر هذا، ولكن هو بنفسه في كتاب التهذيب في عدة موارد ناقش في روايات ابن أبي عمير بأنها مرسلة ولا نعمل بالإرسال. هذا اجتهاد من الشيخ الطوسي في الكتاب العدة، وهو بنفسه خالف اجتهاده، وقد ذكرنا كل ذلك في المعجم الرجال بل تفصيلا.
فروايات يونس التي تكون مرسلتان لا نعتمد على هذه المرسلات. نعم لو لم يكن الإرسال في هذه الرواية لم كان أن يقال يعني لقلنا بهجيته، فإن إسماعيل بن مرار قد وجد في تفسير علي بن إبراهيم، في أسناد علي بن إبراهيم، كتاب علي بن إبراهيم في تفسيره، وقد شهد مثل كامل الزيارات، قد شهد علي بن إبراهيم أن من يروي عنهم في هذا الكتاب كلهم ثقات، لا يروي إلا عن ثقتين، وكفى بمثل علي بن إبراهيم كفى توثيقه، بل هو من أرقى التوثيقات لسبق زمانه، يقدم توثيقه على مثل النجاشي والشيخ المتأخرين، كما أن ابن قولبيه ذكر أن ما في كتابه من الروايات المنتهية إلى المعصومين سلام الله عليهم رواتها ثقات، وقلنا نعمل بهذا التوثيق ما لم يكن معارضا بتزعيف من شخص آخر، كذلك نقول هذا في كتاب علي بن إبراهيم على ما ذكر في مقدمته من أن ما يرويه في هذا الكتاب كلها عن الثقات، وإسماعيل بن مرار موجود في هذا الكتاب بحسب التبعة القديمة، ولكن بحسب التبعة الضعيفة الحديثة إسماعيل بن الزرار في مورد، وإسماعيل بن فرار في مورد آخر، وكلاهما غلطون. إسماعيل بن الزرار، إسماعيل بن فرار لا أثر له، هذا إسماعيل بن مرار كما هو موجود في التبعة القديمة من تفسير علي بن إبراهيم. فعلى ذلك يكون إسماعيل بن مرار ثقة، والإشكال في الرواية بضعف السند إنما هو من جهة الإرسال لا من جهة إسماعيل بن مرار. وأيضا استدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، هذه الرواية بناء على ما ذكرنا لا بأس بسندها. قال عليه السلام: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان، لا بد من أن يصوم. وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر. قلنا هذه الرواية باعتبار تعبير إن كان له مقام، البلد الذي يذهب إليه إن كان له مقام في ذلك البلد، يعني إن تحقق هذا قصر في سفره وأفطر، فهو ينظر إلى السفر بعد الإقامة لا إلى السفر قبل الإقامة، يعني لا ينظر عليه السلام إلى سفره حينما يذهب، بل إلى سفره بعدما ذهب وأقام فيه 10 أيام، ولا سيما بقرينة صدر الرماية، لأن صدر الرماية هكذا: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل. فهذا بيان لأكثه، يعني لمفهوم ذلك، إن كان استقراره في بلده 5 أيام أو أقل قصر في صلاة النهار وأتم صلاة الليل، وأما إذا كان 10 أيام في بلده أو في بلد آخر ففي مثل ذلك يقصر في صلاته ويفطر. فالاستدلال بهذه الرواية لا بأس بها بعدما كان إسماعيل بن مرار موثقا، ولو فرضنا أن هذه الرواية لم تتم فرضا طريق الصدوق إلى عبد الله بن سنان صحيح، ولما هذه الرواية بعينها مع زيادتين. هكذا روا قدس الله نفسه: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان، يعني حكمه حكم سائر المكاري. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام 10 أيام أو أكثر قصر في سفره وأفتر. قلنا إنه سلام الله عليه بحسب الظاهر يذكر مفهوم الجملة الأولى، يعني إذا لم يكن المكاري مقيما 10 أيام وكان أقل فحكمه ما تقدم أنه يقصر بالنهار ويتم بالليل أنا ما نتكلم فيه، ويصوم شهر رمضان في النهار أيضا يرتب آثار المكارات وهو أنه يصوم شهر رمضان، ولكن إن كانت إقامته 10 أيام أو أكثر سواء كان هذا في بلده أو في غير بلده يقصر في صلاته ويفطر، فإذا كان في البلد الآخر حينما يرجع وينصرف يقصر ويفطر، وإذا كان في بلده حينما يخرج يقصر ويفطر. فذكره سلام الله عليه الإقامة في بلد آخر والإقامة في بلده لا باعتبار دخل المجموع في هذا الحكم وهو القصر والإفطار، بل باعتبار أن لكل منهما دخلا في الحكم. الإقامة في البلد الذي ذهب إليه أثره أنه يقصر ويفطر حينما ينصرف ويرجع، وإقامته في بلده 10 أيام أو أكثر أثره أنه يقصر ويفطر في السفر الذي يتعقبه هذه الإقامة. فالظاهر أن الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه، كما أن الظاهر أنه لا كلام أيضا في أن المكاري إذا أقام في بلده أو في بلد آخر 10 أيام يحكم بالقصر عليه بالقصر وبالإفطار. إنما الإشكال في عدة موارد، منها أن هذا هل يختص بالسفر الأول أو يعم السفر الأول والسفر الثاني، بل السفر الثالث أيضا على احتمالين، وأما السفر الرابع وموزات فلا إشكال في أنه على القصر. لا إشكال في ذلك بعد ما إذا فرضنا أنه تكرر منه الأسفار يدخل تحت قوله عليه السلام في سعية الشام الجمال والمكاري الذي يختلف وليس له مقامون يتم ثلاثة ويصوم. فبعد السفرة الثالثة لا إشكال في ذلك أن حكمه التمام، إنما الكلام في ذلك والسفرة الأولى أيضا لا إشكال في أن حكمه القصر بعدما أقام 10 أيام يقصر ويفطر، إنما الكلام في السفر الثاني وفي السفر الثالث. الظاهر أن الحكم مختص بالسفر الأول كما عليه المشهور واختاره الماتن أيضا قدس الله نفسه، وذلك أولا أن المستفاد من هذه الروايات كما ذكرنا أن هذا الحكم مختص بإقامة 10 أيام، وأما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك لا يجري في هذا الحكم. قال عليه السلام إذا لم يستقر المكاري، إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل قصر في نهاره وأتم في الليل ويصوم شهر رمضان. بالنسبة إلى الصوم على قصر في نهاره ما معناه نتكلم عن ذلك، ما نحمله على التقية وعلى معنى آخر. فدلت هذه الرواية على رواية الصدوق وعلى رواية الشيخ، دلت على أن المكاري إذا أقام في بلده 5 أيام أو أقل سفره بعد ذلك محكوم عليه بوجوب الصوم وبوجوب التمام أيضا في الليل في النهار على إشكاله. ومقتضى ذلك أنه إذا أقام 10 أيام في بلده ثم سافر فقصر في صلاته وأفطر ثم رجع فأقام 5 أيام ثم خرج، السفر الثاني بمقتضى هذه الرواية المعتبرة الصحيحة بمقتضى ذلك أنه محكوم عليه بالتمام، لأنه مكار أقام في بلده خمسة أيام أو أقل، فالحكم يختص بالسفر الأول بمقتضى هذه الرواية. السفر الثاني موضوع جديد، مكار أقام في بلده خمسة أيام أو أقل ثم سافر، يصوم شهر رمضان ويتم صلاته بالليل، وأما صلاته بالنهار على كلامه ولو أغمزنا عن ذلك. لا إطلاق في دليل التقصير أن المكاري إذا أقام في بلده عشرة أيام أو أقام في غير بلده عشرة أيام يقصر في صلاته ويفطر، ليس له إطلاق، يعني يقصر ويتم إلى آخر. يقصر في سفره هذا، ليس هنا إطلاق في هذه الرماية. العمد هذا الذي ذكرناه، إذا أقام فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر، يعني قصر في سفره عن محل الإقامة أو قصر في سفره مطلقا، ليس للرواية إطلاق. إذا لم يكن له إطلاق فالإطلاقات الدالة على أن من عمله السفر المكاري وغير المكاري يتم صلاته ويصوم كاف بالنسبة إلى السفرة الثانية. بالنسبة إلى السفرة الثانية التي لم يقم فيها عشرة أيام في بلده أو في غير بلده، حدث سفر جديد، تلك الروايات كافية. فإن المخصص إذا لم يكن له إطلاق وكان مجملا لم يكن شاملا للأكثر يقتصر فيه على المتيقن وهو السفرة الأولى، فبالنسبة إلى السفرة الثانية المرجع والإطلاقات إطلاقات الأدلة. المكاري يتم صلاته، الجمال يتم صلاته، بل لأن السفر على ما في رواية زرارة لأن السفر عملهم يكون حاله حال سائر المكارين، فالدليل التخصيص يقتصر فيه على المقدار المتيقن. إذن لا نتعدى إلى السفرة الثانية فضلا عن السفرة الأولى. وأما التمسك في المقام، بله كي قفتم خير أفل كوني دازين اشتباهات لأسفين هذا هو العمدة في المقام. وأما التمسك بالاستصحاب بأن يقال إنه إذا رجع إلى منزله فأقام يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ما دون العشرة ثم سافر، نستصحب التمام لأن حكمه كان هو التمام، فنشك أنه حينما سافر يحكم عليه بالتمام أيضا أو بالتقصير، وفرضنا أن الأدلة فقط مثلا لم يمكن الاستدلال يحكم عليه بالتمام، هذا ساقط. وذلك أولا لا نلتزم بالاستصحاب الشبهات الحكمية على ما تقدم غير مرتين، لا يمكن إثبات حكم شرعي بالاستصحاب. وثانيا إن هذا الاستصحاب لا أساس له، فإن الحكم بالتمام في وطنه لانتفاء السفر موضوعا ليس بمسافرين، والحكم عليه بالتمام في السفر من جهة دليل التخصيص أن هذا القسم من المسافر وهو المكاري بما أن السفر عمله فهو بمنزلة ذي الوطن، كأنه ليس بمسافر والسفر عمله، فهذا تخصيص. ولذلك لو لم تكن هذه الأدلة على أن الدالة على أن من كان السفر عمله يتم صلاته لم نكن نلتزم بإتمام الصلاة في المكارين والملاهين والتجار الذين يدورون في تجارتهم وغير ذلك، بل نتمسك بإطلاقات أدلة التقصير ونحكم عليهم بالتقصير. إنما قلنا بوجوب التمام لأن السفر عملهم بمقتضى الروايات تخصيصا كيف يمكن استصحاب الحكم السابق الذي كان بل الحكم الذي كان ثابتا حينما كان في وطنه إنما هو التمام لأجل أنه ليس بمسافرين، وأما الحكم الذي نريد إثباته وأنه يتم صلاته بعد ذلك لا لأجل أنه ليس بمسافرين بل لأجل دليل التخصيص فهذا من الاستصحاب في القسم الثالث، يعني ذلك الموضوع انتفى يقينا، الحكم الذي كان لأجل الوطن وليس بمسافرين نحتمل حدوث حكم جديد مشابه للحكم الأول، لا بقاء للحكم الأول فالاستصحاب لا مجرى له. والعمدة ما ذكرناه من أن هذه الروايات التي عمدتها بل ما ذكرناه رواية الصدوق ورواية الشيخ قد دلت على أن هذا الحكم يختص بمن أقام 10 أيام، وأما إذا كانت إقامته أقل من ذلك فيتم صلاته، وهذا شامل للسفرة الثانية على أنه لو لم يكن هذا بما أن الدليل دليل التقصير لا إطلاق فيه وإنما هو مجمل مردد بين الأقل والأكثر فنتمسك بإطلاقات أدلة التمام بالنسبة إلى من كان السفر عملا له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ثبت أن المسافر يجب عليه التقصير في الصلاة كما يجب عليه الإفطار فلا يشرع له الصوم ولا إتمام الصلاة، لو كنا نحن بهذه الروايات لقلنا بذلك في جميع المسافرين، ولكن ثبت التخصيص وأن من كان السفر عمله كالمكاري والجمال والكري وغير ذلك مما ذكر في الروايات في الرواية ومن لم يذكر خرجنا بهذه الروايات، اما دل على وجوب التقصير على المسافر والافطار، فقلنا ان من كان السفر عمله وشغله يتم صلاته وهذا تخصيص لا محاله، والا فلا يخرج المسافر عن كونه مسافرا باتخاذه السفر عملا له، وليس هذا مثل من لم يتخذ بيتا ومقرا له كالأعراب الذين يسكنون البادية ويرتحلون من مكان إلى مكان لا يترك فيهم المسافر لعدم المقر لهم، وأما من كان له مقر ولكن السفر عمل له يسافر كل يوم أو كل أسبوع أو أقل أو أكثر فهذا تخصيص لا محالة، فالمكاري والكري وغيرهما يحكم عليهم بوجوب التمام وبالصيام في السفر، ورد على ذلك تخصيص، يعني ورد المخصص على المخصص، وأن المكاري إذا أقام في بلده أو في غير بلده 10 أيام يقصر في سفرته الأولى على ما تقدم، وهذا تخصيص لا محاله، لا أن الإقامة 10 أيام
يوجب الزوال هذا العنوان وأن السفر عمل له. معلوم أن عملية السفر لا تنتفي بالإقامة 10 أيام بل بإقامة شهر أيضا. فلو فرضنا أن أحدا شغله السفر إلى بلاد بعيدة كما في الأزمنة السابقة، مثلا يسافر مكاري يسافر من العراق إلى خراسان مثلا، لا محالة، هذا يحتاج إلى مسافرة شهرين بل أكثر ذهابا وإيابا. فيرجع ويبقى في داره شهرا واحدا نفرس، أيضا يسافر شهرين أو 3 أشهر وهكذا. أكثر أيامه يكون في السفر ويكون في مقره أقل من ولو فرضنا أنه يقيم 10. لا شك في أن هذا يصدق عليه أنه مسافر وأن السفر عمله. لو سئل أنه من ما عمل هذا الشخص فيقال أنه مكاري وعيشته تدور مدار عمله وهو المكارات. فالإقامة 10 أيام لا تنافي عملية السفر جزما. فإذا كان الأمر كذلك فما دل على وجوب التقصير والإفطار في السفرة الأولى تخصيص لا محالة بالنسبة إلى من كان عمله السفر. فما استفدناه من صيحة زرارة قوله عليه السلام لأنه عمل أن السفر عملهم أو لأنه عملهم، ما استفدناه من ذلك من اختصاص الحكم بمن لم يكن السفر عملا له، وأما من كان السفر عملا له يتم صلاته، استثني من هذا من أقام في منزله 10 أيام أو في غير منزله، فهذا استثني ويقصر في السفرة الأولى. فإذا تردد الأمر بين أن يكون التخصيص راجعا إلى المكاري فقط أو راجعا إلى كل من كان السفر عمله سواء كان مكاريا أم لم يكن مكاريا، لو فرضنا أنه كري أو لو فرضنا أنه يدور في تجارته، ولكن يبقى في داره أو في مكان آخر 10 أيام، فشككنا في أن التخصيص خاص بالمكاري أو يعم المكاري وغيره. المكاري وغيره في هذه الجهاتيان طبعا شك في المخصص في الأقل والأكثر، نقتصر على الأقل. فإن ثبت هنا إجماع قطعي على ما يظهر من كلمات بعضهم، يظهر من الجواهر وغير الجواهر كأن المسألة من المتسالم عليها بينهم ولا فرق بين المكاري وغير المكاري، فإن ثبت هذا وأنه لا فرق بين المكاري وغير المكاري وهما سيان في هذا الحب فلا أشكال. وإن لم يثبت ذلك يعني الإجماع القطعي في المسألة ولو لأجل أن أكثر القدماء بل إلى زمان بعض المتأخرين لم يتعرضوا لذلك بالنسبة إلى غير المكاري، إذن لا موجب للتخصيص. ويظهر من المحقق قدس الله نفسه في الشرايع التخصيص بالمكاري على قول بعضهم، يعني نسب إلى بعضهم التخصيص وأن الحكم خاص بالمكاري. فالمقصود أن الدليل اللفظي يقتضي الاختصاص بالمكاري إذ لا دليل في غير المكاري، وأنه إذا أقام في بلده أو غير بلده 10 أيام يقصر في السفرة الأولى، بل مقتضى ما دل على أن من كان السفر عمله يتم صلاته ويصوم مقتضى ذلك العموم أو الإطلاق ثبوت الحكم لجميع من كان السفر عمله ولو أقام في بلده 10 أيام. فبمقتضى الأدلة اللفظية لا بد لنا من تخصيص الحكم بالمكاري لأنه تخصيص بلا يحتمل التخصص، فنقتصر على المقدار المتيقن في التخصيص. وإن ثبت بغير الدليل اللفظي إجماع قطعي بحيث علمنا أنه لا فرق بين المكاري وغير المكاري، المكاري ذكر في الرواية من باب المثال، يعني من كان السفر عمله إذا أقام في بلده 10 أيام أو في غير بلده ينقطع الحكم وهو التمام، يرجع إلى القصر في السفرة الأولى ويفتر فنعمم الحكم والاحتياط في محله بالنسبة إلى غير المكاري إذ لم يثبت الإجماع القطعي، يعني نقطع بالملازمة بين الحكمين حكم المكاري وغير المكاري لم يثبت هذا. هذه جهة. الجهة الثانية أنه وقع الكلام بينهم في أن هذا الحكم هل هو مختص بمن نوى 10 أيام أو أعم منه بممن بقي 10 أيام ولو بلا نيتين. بالنسبة إلى الوثن وإلى منزله كأنه لا خلافه، وإن نسب الخلاف الزعيف إلى بعضهم احتمالا، الظاهر أنه لا خلاف في المسألة في أن من كان في بلده واستقر في بلده 10 أيام ثم بعد ذلك سافر يقصر في سفرته الأولى، فلنفرض الكلام في المكاري لأن التعدي إلى غيره مشكل. المكار رجع إلى منزله فبقي 10 أيام ولو لا لقصدين، بل اتفاقا كان بناؤه أن يسافر بعد 2 أو 3 إلى أن صار 10 أيام فسافر بعده. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في لزوم القصر في السفرة الأولى، لأن المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الصدوق قدس الله نفسه ورواها الشيخ أيضا وكان في سنده إسماعيل بن مرار، أخذ في صدر الرواية عنوان الاستقرار، استقر في منزله 5 أيام أو أقل، فعلم أن العبرة بالاستقرار في المنزل، إذا كان 5 أيام أو أقل يقصر في النهار ولكن يصوم شهر رمضان ويتم في الليل، فلا عبرة بالقصد بالنية بل العبرة بالاستقرار. وأما إذا فرضنا أنه في غير بلده وفي غير منزله بقي 10 أيام فهل يجري عليه هذا الحكم، يعني يقصر في السفرة الأولى بعد ذلك بعد إقامة 10 أيام، أو أنه لا يقصر بل لابد في التقصير من أن تكون الإقامة منوية وأن يكون بنيتين؟ بقى الكلام فيه بين الأعلام، فذهب جماعة إلى اعتبار النية وذهب جماعة أخرى إلى عدم الاعتبار كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، وأن العبرة في القاطع أي في قطع الحكم الثابت لمن كان السفر عمله، العبرة بمطلق الإقامة إقامة 10. وقد يكون شخص واحد اختلف نظره في كتابه، مثلا ذكر تارة الاعتبار وأخرى عدم الاعتبار كيفما كان المتبع والدليل، والظاهر أن المسألة أيضا مستحدثة، يعني وقع الكلام فيه بين المتأخرين كيفما كان المتبع والروايات، والظاهر من صحيحة عبد الله بن سنان أن العبرة في الإقامة بالنية، يعني يقيم 10 أيام أي ينوي مقام 10 أيام في بلدين، لا لأجل مناسبة الحكم والموضوع كما ذكره غير واحدين، باعتبار أن الذي يكون عدلا للإقامة في بلده إنما هو 10 المنوية لا 10 التي لم ينوها، 10 غير المنوية لا تكون عدلا للعشرة في بلده لا لمناسبة الحكم الموضوع ولا لأجل الانصراف، باعتبار أن الوارد في الروايات أن إقامة 10 أيام يوجب التمام فإقامة 10 تنصرف إلى تلك الإقامة، ولا لأجل هذا أيضا فإن كان كل منهما يسلح أن يكون مأيدا، بل لأجل أن مفهوم الإقامة أخذ فيه النية. إقامة أو مقام أو يقيم أو غير ذلك من مشتقاته ليس مثل الاستقرار والبقاء. لم يذكر في الرماية أن يكون باقيا في بلدين، أن يكون مستقرا في بلدين، بل اعتبر مقام 10 أيام. أقام أي اتخذه مقرا له، أقام بالمكان أي اتخذه مقرا له. تارة يتخذه مقرا دائميا فيقال زيد أقام بالبلد الفلاني، أي اتخذه مقرا له دائما. وتارة نقول أقام سنة يقيم سنة أو شهرا أو 10 أيام. الظاهر هو أخذ هذا العنوان، يعني عنوان النية، في مفهوم الإقامة لغة. فإذا كان الإقامة بمعنى الاتخاذ، اتخاذه مقرا ومسكنا له، إما دائما أو موقتا بزمان ب10 أيام أو بشهرين، لا يثبت الحكم في غير ذلك. وإنما قلنا بعدم الاعتبار في وطنه ومنزله، لأن المذكور في صدر الرواية الاستقرار لا الإقامة. إذا استقر في منزله 5 أيام أو أقل، هذا مذكور. قال عليه السلام المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا 5 أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل. فعلم من هذه السيئة أن العبرة بالاستقرار. إذا كان أقل من 10 هذا الحكم، قصر في نهاره وأتم بالليل على ما نتكلم به. وأما إذا كان استقراره أكثر، يعني 10 أيام، فالحكم الذي يذكر. فبالنسبة إلى بلده، إما أن نستفيده من نفس السيئة باعتبار التعبير بالاستقرار، أو من الإجماع الخارجي، فأنه لا يعتبر النية فيما إذا كان في بلده 10 أيام، لا يعتبر أن تكون 10 منوية. وأما بالنسبة إلى غير البلد، فنستفيده من لفظ الإقامة وقوله عليه السلام فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه 10 أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر. فنستفيد من كلمة مقام أنه اتخذه مقرا له، ولكن موقتا 10 أيام لا أكثر. ولو فرضنا أن اللفظ مجمل ولم يكن ظاهرا في هذا المعنى، إجماله أيضا كافٍ، لأن إجمال دليل المخصص لابد أن يؤخذ فيه بالمتيقن. المتيقن في الخروج ممن أمله السفر وأنه يقصر في صلاته من أقام في بلد 10 أيام مع النية، وأما من دون نية فلم يدل دليل على التخصيص فيقتصر على المقدار المتيقن. بقي الكلام فيما إذا أقام 5 أيام، هل يحكم فيه بالتقصير في النهار والإتمام في الليل، أو أنه لا تفصيل في المقام، نتكلم فيه إن شاء الله.
يا الله يا رحمن.
يعني كيف كان صاحب الجواهر اشتباك صاحب الجواهر احتياطا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتحصل من الروايات أن المسافر يقصر في صلاته ويفطر، وخرج عن ذلك من كان السفر عملا له، فإذا كان السفر عملا له حكمه حكم غير المسافر فيتم صلاته ويصوم. وأما من كان سفره كثيرا ولم يكن السفر عملا له وشغلا له فلم يدل دليل على أنه يتم في صلاته. فلو فرضنا أنه انتقل من بلد إلى بلد وكان نقل أساسه وكتبه ولوازمه يحتاج إلى أسفار عديدة، فكل يوم يرجع إلى محله الأول فيأخذ شيئا من أساسه ويأتي إلى البلد الثاني وهكذا، فربما يطول ذلك سنة أو أكثر مثلا نفرض أو أقل. لا يصدق عليه أن السفر عمل له، وإن كان يتكرر منه السفر فيكون سفره كثيرا، إذ لا عبرة بهذا العنوان بعد عدم بروده في الروايات. فمثل هذا يقصر في صلاته. وكذلك من كان له طعام في الزيعة مثلا له ولعائلته ولزيوفه مثلا واحتاج نقله إلى أسفار عديدة، ففي كل يوم أو في كل يومين يسافر فيأتي مقدارا من الطعام ثم كذا. في جميع هذه الموارد لا يتم صلاته ولا يصوم، بل هو مسافر يقصر ويفطر. وأما مسألة الاستقرار 5 أيام فقد نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب المقصود والنهاية وإلى صاحب الوسيلة أنهم ذهبوا إلى هذا التفصيل، فقالوا إن أقام في بلده بل 5 أيام يقصر في النهار ويتم في الليل، ولكن بالنسبة إلى الصوم يصوم في شهر رمضان. هذا تفصيل بالنسبة إلى الصلاة فقط. والنسب إلى الاستافي أن حكم 5 أيام حكم 10 أيام، يقصر في السفر الأول بلا فرق بين اليوم والنهار بين اليوم والليل. أما ما نسب إلى الاستافي قدس الله نفسه فلم يعلم له مستند، بل إن الروايات كما ذكرنا بين صحيح وغير صحيح مطبقة على اعتبار 10 أيام. غاية الأمر أنه في 5 أيام وردت في صحيحة عبد الله بن سنان التفصيل بين النهار والليل أنه يقصر في النهار ويتم في الليل. وهذا التفصيل كما ذكرنا نسب إلى الشيخ وإلى أتباعه أيضا نسب إلى أتباع الشيخ فقالوا بالتفصيل، ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وما ورد في الرواية في صحيحة عبد الله بن سنان لو كان 5 أيام فقط، لو كان الوارد 5 أيام إن استقر في منزله 5 أيام قصر في النهار وأتم في الليل وصام في شهر رمضان، لو كان هذا فقط لأمكن أن يقال إن الرواية صحيحة معتبرة وقد عمل بها الشيخ قدس الله نفسه وأتباعه. وإن كان المشهور على خلافه لا اعتبار بمخالفة الشهرة بعدما كانت الرواية صحيحة وعمل بها الشيخ وأصحابه لم يكن مانع من العمل على طبق الرواية، ولكن الوارد في الرواية من استقر في منزله 5 أيام أو أقل
أربعة أيام ثلاثة أيام يومين هذان لم يقل به حتى الشيخ قدس الله نفسه، لم يلتزم الشيخ بالتخيير بين النهى بالتخيير يعني بالتفصيل، وأنه يقصر في النهار ويتم في الليل حتى لو بقي في منزله ثلاثة أيام. فما أفتى به الشيخ لم يرد فيه رواية، وما ورد فيه رواية خمسة أيام أو أقل لم يقل به أحد من فقهائنا. إذا فرزنا أن المكاري رجع إلى بلده فاستقر فيه يومين مثلا ثم خرج، لا شك في أن حكم الليل وحكم النهار واحد، أنه يتم صلاته. فالتفصيل بين النهار والليل في أقل من خمسة أيام لم ينسب إلى أحد أبدا، فالرماية مقطوعة البطلان من هذه الجهة. إذن لابد من الحمل على التقية على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه لموافقة الرماية لبعض ما ذهب إليه العامة، أو أنه يهمل الرماية على خلاف الظاهر فيكون التفصيل ناظرا إلى النوافل. إذا بقي خمسة أيام أو أقل يقصر في النهار يعني يقصر في النوافل، باعتبار أن نافلة السفر مثلا ساقطة بالنسبة إلى هذا الشخص، ولكن يتم بالنسبة إلى الليل، فالتقصير يكون ناظرا إلى النوافل. فكيف ما كان فالظاهر الرماية وهو أن المكلف بل يقصر في النهار ويتم في الليل ويصوم في شهر رمضان. وقد ثبتت الملازمة بعدة روايات، كل ما أفترت قصرت وكل ما قصرت أفترت، نا يصوم شهر رمضان ولكن يقصر في صلاته، هذا لم يوجد به قائل من الشيعة. إذن الرواية متروهة أو مأولة. نعم لو لم يكن في هذه الكلمة خمسة أيام أو أقل لأمكن العمل بها باعتبار فتوى الشيخ بالتفصيل بين النهار والليل في من بقي في منزله خمسة أيام. وقد ذكر صاحب العربة قدس الله نفسه في هذا الفرق أن الأهوات الجمع بين القصر والتمام، وإن كان يختار ما ذهب إليه المشهور وأنه لا عبرة بالاستقرار خمسة أيام، ولكن ذكر أن الأهوات والجمع كان الأولى والأحسن، بل المتعين أن يقيد هذا الاحتياط بالصلوات النهارية، وأما الصلوات الليلية فلا إشكال في أنها تمام ليس مورد للاحتياط. الناس فسر بين النهار والليل ولم يذكر هذا في عبارته قدس الله نفسه، ذكر أن المكاري يتم صلاته في سفره وكذلك غير المكاري ممن كان السفر عملا له، ثم ذكر أنه إذا أقام في بلده عشرة أيام يقصر في السفر الأول، ثم ذكر أنه خمسة أيام لا اعتبار به وإن كان الأهوة الجام، فلم يذكر في المات تفصيل بين الليل والنهار. وظاهر الكلام أن الاحتياط مطلق بالنسبة إلى الليل والنهار، مع أنه لا موجب للاحتياط بالنسبة إلى الصلوات الليلية، حيث إن الشيخ وغير الشيخ ونفس السهيهة سهيهة عبد الله بن سنان سرها بأن الصلوات الليلية تامة، إنما الكلام في الصلوات النهارية أنها تقصر أو تبقى على التمام، فالاحتياط إنما يكون بالإضافة إلى الصلوات النهارية دون الصلوات الليلية. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم السائح بالأرض الذي لم يتخذ لنفسه مقرا يمشي أينما كان، كبعض الدراويش مثلا لم يتخذوا لأنفسهم مقرا ومسكنا، يبقون خمسة أيام أو أكثر في بلد ثم ينتقلون إلى بلد آخر، وهكذا من المشرق إلى المغرب، من المغرب إلى المشرق، من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، وهكذا لم يتخذوا مقرا لأنفسهم. ذكر أنهم يتمون الصلاة وحدات بالجمع، ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، لأن ما ورد في الأعراب الذين يسكنون البادية ولم يتخذوا مقرا لأنفسهم ينتقلون من مكان إلى مكان فيطلبون الماء والكلاء. ورد الرماية في الأعراب وذكر فيها بأن بيوتهم معهم. معلوم بحسب المتعارف العرفي لا يحتمل أن البيت له خصوصية أن يكون له شادر مثلا وأن يكون هذا بيتا له يعيش. خب لو فرضنا أنه فقير لا بيت معه، بيت له بيت، فيمشي من مكان إلى مكان فيعيش في البر بلي في الخارج عند ماء وكلاء ثم ينتقل إلى المكان الآخر بحسب اختلاف الصيف والشتاء. لا يحتمل أن يكون البيت موضوعا لهذا الحكم، بل المستفاد العرفي من قوله عليه السلام فإن بيوتهم معهم أنه لا مقر لهم، لا يسبق عليهم المسافر باعتبار أن السفر إنما يكون بالخروج من المحل وبالخروج من المستقر. فقد سافر ظهر وخرج عن محله، إذا فرضنا أنه لا محل له لم يتخذ لنفسه مسكنا ومقرا، فبما أن بيته معه فلم يكن له مقر ليقال أنه خرج من محله. فهذا التعليل لا يستفاد منه أن البيت له خصوصية في هذا الحكم، بل باعتبار أن الخارج ليس له مقر حتى يحكم عليه بحكم السفر فيقال إنه مسافر. وهذا المعنى جار في السائه جزما، إذا فرضنا أنه لم يتخذ لنفسه مقرا بل يسير في الأرض في الشرق والغرب والشمال والجنوب حسب اختلاف البلاد، وإن كان ليس في البادية بل في القرى وفي البلدان أيضا حكمه حكم من كان بيته معه، سواء كان هذا له بيت معه أم لم يكن بيت معه، ينزل في منازل المسافرين مثلا أو غير المسافرين له أصدقاء مثلا. فالظاهر أن حكم المسافر لا يجري عليه لأنه لا يسبق عليه أنه مسافر. المسافر لابد من أن يكون له مقر فيسافر من مقره، يخرج من مقره ثم يرجع إلى مقره أو لا يرجع يتخذ مكانا آخر. وأما إذا فرضنا أنه لا مقر له ولم يتخذ لنفسه مقرا فلا يستوى عليه نوال المسافر، فلذلك يجب عليه التمام والاحتياط أيضا لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الراعي وحكم التاجر الذي يدور في تجارته. أما التاجر الذي يدور في تجارته لا أشكال في أنه يتم صلاته، فقد ورد في النص في زمن الخمسة الذي يسمون الصلاة التاجر الذي يدور في تجارته ليس له مقر معين، يشتري في مكان ويبيع في مكان آخر وهكذا. وكذلك الراعي على ما ورد في النفس، لكن قيد قدس الله نفسه صاحب العروة قيد الراعي بالراعي الذي لا يكون له مكان مخصوص. وهذا التقييد لا يعرف له وجه، فإن العبرة بأن يكون السفر عملا له كما ورد في الرواية، سواء كان له مكان مخصوص أم لم يكن له مكان مخصوص. تارة الراعي يرعى غنمه أو إبله أو غير ذلك من الحيوانات، والمكان المعين يعني المرعى غير معين، يمشي في الجبال وفي صفحات الجبال بل في الأودية في أي مكان وجد فيه الكلاء يرعى غنمه مثلا، قسم يكون هكذا وقسم له مكان معين، جبل معين، والمرعى مكان معين، يمشي. وبعد ما يفرغ من الرعي مثلا يوما أو يومين يرجع إلى بلده، ثم بعد ذلك يمشي وهكذا. إذا فرضنا أن هذا عمل له، الرعي عمل له، و یسافر فی عمله هاجا کان له مکان المعین ام لم یکن له مکان المعین لا دخل له فی ذلک العبره بکون السفر شغلا له اذا کان السفر شغلا له یعنی سفره برأیه. سابقا ایضا ذکرنا ان هاجا حکم للرعاة الذين يخرجون بمقدار المسافه و اما اذا کان ما دون المسافه اتفاقا خرج مره الى المسافه لا يقصر في ثلاثه لان السفر ليس بشغل له و انما شغله الرعي في ما دون المسافه. لكن لو فرضنا ان راعيا يرعى غنمه بله في ما بعد المسافه اكثر من المسافه او بمقدار المسافه لا يعتبر فيه ان لا يكون رعيه في مكان مخصوص بل حتى اذا كان في مكان مخصوص يذهب ويرجع ايضا يذهب ويرجع بحيث يكون السفر شغلا له هذا يتم صلاته فالتقييد بلا موجب. الحمد لله.
الرحمن الرحيم إياك نحمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المسافر يجب عليه التكفير ويجب عليه الإفطار ولكنه مقيد بأن لا يكون السفر شغلا له وعملا له. فإذا كان السفر شغلا له يتم صلاته فيكون هذا تخفيفا في أدلة السفر. وهل يعتبر أن يكون شغله معينا في جهة خاصة أو أن العبرة بكون السفر شغلا؟ وإن اختلفت كيفيات السفر الظاهر والثاني لعدم الدليل على التقييد، فلو فرضنا أنه يكاري يوما فيكون جمالا في اليوم الثاني وملاها في اليوم الثالث وكريا في اليوم الرابع وهكذا. السفر شغل له وإن اختلفت خصوصيات السفر، أو لو فرضنا أنه في زمان مكاري وفي زمان آخر مثلا في أيام الصيف يكون مكاريا وفي أيام الشتاء يكون ملاحا مثلا وغير. لا فرق في هذه الخصوصيات بين قصر السفر وطول السفر. فرضنا أنه كان مكاريا في أسفار طويلة وبعد ذلك يكون مسافرا يعني مكاريا في أسفار قصيرة بحد المسافة طبعا لا دون المسافة. فكان يكري دوابه إلى خراسان مثلا وبعد ذلك لا يكري إلا إلى كربلاء مثلا أو إلى الهلة. لا فرق في جميع ذلك فإن العبرة بكون السفر شغلا له. وأما خصوصية الشغل من كون السفر طويلا أو قصيرا كونه بدواب أو بجمال مثلا أو بسفينة أو غير ذلك كل ذلك لا دخل له في العمل. والعبرة بكون السفر شغلا له أخذا بإطلاق الدليل لأن السفر عملهم. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا أعرز عن وطنه فخرج عن وطنه معرزا فذكر قدس الله نفسه أنه يقصر في صلاته ما لم يتخذ وثنا آخر، ما دام هو مسافرون يقصر في صلاته، فإذا اتخذ وثنا آخر يتبدل الحكم. لا بد من أن يكون مراده قدس الله نفسه. من خرج عن وثنه معرضا بانيا على اتخاذ وثن آخر لكن بعد لم يتخذ، لا يدري أنه أين يسكن، خرج من بلده معرضا ولكن لم يعين المكان الذي يتوثن فيه، هذا لا أشكال في أنه مسافر فيحكم عليه بالقصر حتى يتخذ وثنا وإن طال سفره، إذ لا عبرة في السفر بقصره وطوله. وأما إذا فرضنا أنه بان على عدم اتخاذ السفر بعد على عدم اتخاذ الوثن بعد ذلك لا يتوثن في مكانه بل يكون سائحا في الأرض، فيبقى في بلد أياما ثم يمزي إلى بلد آخر وهكذا، فيسيح في الأرض غير متخذ لبتنين. هذا ليس بمراد الله كزمة، وإلا فقد ذكر أن السائح في الأرض يتم في صلاته لأن بيته معه، يعني في حكم من بيته معه. قلنا إنه لا عبرة بوجود البيت، لا يصدق عليه المسافر، المسافر من يخرج عن وثنه، كان له وثن فيخرج عن وثنه إما عازما للعود إليه أو غير عازم. أما إذا فرضنا أنه لا وثن له، جعل مسكنه ومقره مجموع الكرة الأرضية، مجموع الكرة الأرضية، لم يعين مكانا لنفسه بل حيث ما يشاء وكان موافقا لتبعه أو لشغله يبقى فيه يوما أو يومين أو عشرة أو أقل أو أكثر، فيمضي إلى مكان آخر. لا يدخل هذا في عنوان المسافر بل يدخل في من بيته معه، سواء كان له بيت حقيقة أو لم يكن في حكم ذلك. ولو فرضنا أنه متردد لا يدري أنه يتخذ وثنا لنفسه أو لا يتخذ وثنا لنفسه، فهل يحكم عليه بوجوب القصر باعتبار أنه خرج من وثنه مسافرا، أو يحكم عليه بالتمام لعدم صدق المسافر عليه؟ فيه وجهان، والظاهر والأول أنه يحكم عليه بوجوب القصر كما هو مقتضى إطلاق المثل. إذا خرج عن وثنه معرضا ولكن بعد مردد لا يدري أنه يتخذ وثنا لنفسه أو لا يتخذ وثنا لنفسه، وذلك لصدق المسافر عليها حقيقة، لا يعتبر في صدق السفر العود إلى الوثن. فلو فرضنا أنه خرج من وثنه قاصدا لمكان يتوثن فيه في ذلك المكان، أو خرج من وثنه مجاهدا ويعلم بأنه يقتل لا محالة، لا أشكال في أنه مسافر، لا يعتبر في عنوان السفر أن يرجع إلى وثنه، بل كل من خرج عن محله هو مسافر، فلا بد من دليل التخفيف. وحيث لم يدل دليل على التخفيف بالمقام، فإذا فرضنا أنه متردد في أخذ وثنه وعدم أخذه فهو مسافر وجدانا، يعني خارج من وثنه وقاصد لعدم الرجوع إلى الوثن، ومردد أن يتخذ وثنا أو أنه لا يتخذ وثنا. فلا يستغى أحد العناوين المتقدمة من كون السفر شغلا له أو من كون بيته معه مثلا كما في بعض الروايات، فالظاهر أنه يحكم عليه بوجوب القصر كما هو مقتضى إطلاق المتن. نعم لو فرضنا أنه بان على عدم اتخاذ الوثن يسير في الأرض حيث ما يشاء، فيدخل فيما تقدم من أن السائح الذي لم يتخذ مقرا لنفسه يحكم عليه بوجوب التمام باعتبار أن بيته معه، يعني في حكم ذلك، في حكم من كان بيته معه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من اتخذ أرزا واسعة مقرا له، عشرة فراسخ في عشرة فراسخ مثلا، بان على أن يستقر في هذا المكان، جزيرة من الجزر مثلا، أو بر، أو أنه جبل طويل، يسكن بحسب سنة في محل منه، وسنة أخرى في محل آخر، وسنة ثالثة في محل ثالث، فهكذا يستوعب هذه الأرض الواسعة أو لا يستوعب. فكل سنة له مكان خاص. إذا سافر عن مقره، حكم قدس الله نفسه بوجوب القصر، أنه يقصر في صلاته، وذلك لصدق المسافر عليه حقيقة. لا يعتبر في السفر إلا الخروج من مقره ومستقره، أما الخروج من الوطن فلم يؤخذ هذا، خرج من منزله، خرج من أهله. ولا شك في أنه يصدق أن منزله في هذه السنة في هذا المكان، هذا منزله وهذا مستقره. فإذا خرج من منزله أو من مقره في هذه السنة فهو مسافر، فلا يتوقف هذا الحكم على صدق الوطن على استقراره في هذه السنة، فيقال إنه خرج من وطنه. هذا العنوان لم يؤخذ في شيء من الأدلة. عنوان السفر عنوان عرفي يسبق على من يخرج من مقره والمحل الذي اتخذه مقرا له ومنزلا له وفيه أهله. هذا لا إشكال أنه يسبق على ذلك. إذا فرضنا أنه سنة يستقر في الطرف الشمالي من هذا الأرض مثلا، ثم صار له شغل في محل آخر فخرج إلى المحل الآخر، يسبق عليه أنه مسافر. فلا يعتبر في السفر أن يكون الخروج من الوطن مما هو وطنه، بل الخروج يسبق السفر على الخروج من المقر ومن المنزل، وهذا صادق في عهده. فهذا لا يلحق بمن بيته معه لا يستقر في مكان يخرج، لا يسبق عليه أنه مسافر، بل هذا مسافر غاية الأمر، مقره سنة وليست بدائمية. فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه صحيح، يعني إذا اتخذ مكانا واسعا مقرا له فيستقر في كل سنة في مكان، يصح أن يقال إنه خرج في سفر إذا خرج عن محله لشغل لغاية لتجارة أو لسير أو لأي شيء قال. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا بقي في بلد المكاري مثلا أو غير المكاري، إذا أممنا الحكم، لو بقي في بلد وشك في أنه بقي عشرة أيام أو أقل ثم خرج بعد ذلك، وقلنا إنه يقصر في سفره الأول بالنسبة إلى المكاري بلا إشكالين، غير المكاري على الكلام المتقدم. فلنفرض الكلام في المكاري أو في الأعم بناء على عموم الحكم. فبقي في بلد ثم خرج بعد ذلك فشك في أنه بقي في هذا البلد عشرة أيام أو بقي أقل من عشرة أيام، فماذا يصنع في سفره الأول؟ أن يتم صلاته أو أنه يقصر؟ فكر قدس الله نفسه أنه يقصر في صلاته إذا شك في إقامة العشرة. وذلك فإن عنوان الدليل إنما هو إقامة عشرة أيام، وهذا مشكوك فيه، لا ندري أنه بقي عشرة أيام أو لم يبق عشرة أيام. فبما أنه مشكوك، الأصل أنه لم يستقر في هذا البلد عشرة أيام، فيثبت حكم المكاري وشغله السفر، يتم صلاته. لا بد أن يفرز أن محل كلامه مقدس الله نفسه. ما إذا كان الشك في الدخول في مبدأ الدخول لا يدري أنه متى ما دخل، هذا هو الذي يشك فيه عادته، فيخرج في هذا اليوم وهو يوم العاشر من المحرم، فلنفرز هكذا أنه يوم العاشر من المحرم يخرج من هذا البلد، يكري دوابه لزيارة عاشوراء مثلا لزيارة كربلاء، ولكن لا يدري أنه دخل بلده في أول محرم حتى يكون هاجاه واليوم العاشر، فلم يبق في بلده 10 أيام بل بقي 9 أيام وخرج يوم العاشر، أو أنه دخل بلده قبل المحرم بيوم، فهذا يوم 11 الذي يخرج. فمن جاء الشك إنما هو الشك في اليوم الذي دخل فيه بلده، وأنه كان أول محرم أو أنه كان قبل المحرم بيومين، ففي مثل ذلك لا شك فيما ذكره قدس الله نفسه، الأصل عدم البقاء في هذا البلد 10 أيام، يعني الأصل أنه لم يدخل بلده قبل المحرم بيومين. أما الأول إلى المحرم فكان في هذا البلد جزما، ولكن قبله مشكوك فيه والأصل عدمه، فعلى ذلك يرجى إلى عموم ما دل على أن المكاري يتم صلاته، لأن السفر عمله وعنوان المخصص محكوم بالعدم. وأما لو فرزنا فرز إلا بحسب الخارج الظاهر أنه لا يتحقق هذا، لو فرزنا أن الشك كان بالنسبة إلى الجزء الأخير إلى اليوم الأخير لا إلى اليوم الأول، يعلم أنه دخل هذه البلدة قبل المحرم بيومين وهاجاه باليوم 11 يعني 10 من المحرم، ولكن يشك في أنه خرج هذا اليوم، الآن وصل إلى المصلى مثلا وهو في المصلى يشك أنه هل خرج هذا اليوم، هذا اليوم هو أول سفره، أو أنه خرج في اليوم السابق على هذا اليوم ونام هذه الليلة في المصلى، لا يدري هذا، يحتمل أنه نام في المصلى يوما واحدا وهذا اليوم الثاني من سفره، فلا يدري أنه اليوم الأول ليكون اليوم 11، فقد بقي في بلده 10 أيام، أو أن هاجاه باليوم الثاني فقد بقي في بلده 10 أيام، في مثل ذلك لا مانع من الاستصحاب، يستصحب بقاءه في بلده إلى اليوم 11 فيحكم عليه بأنه يقصر في صلاته، ولكن هاجاه خارج عن محل كلامه جزما، بل لا يقع هاجا إلا نادرا مثل هذا الشك. الشك في بقاء الأشرة إنما يكون من جهة الشك في مبدأ الدخول، ولا يدري أن المبدأ أي يوم كان، لا أن الشك يكون في اليوم الأخير، وإلا اليوم الأخير معلوم دائما، إلا ما شذ من ذلك مثل ما ذكرنا أنه يشك في المصلى أن هذا اليوم هو أول سفره، أو أنه سافر قبل ذلك بيوم ونام هذه الليلة في المصلى بعيد هذا. فالصحيح هو ما ذكره الماتن يعني على إطلاق كلامه، لأن هذا غير داخل في الإطلاق، إذا شككنا نبني على الأقل فيحكم عليه بالتمام لا بالقصر، هذا فيما إذا لم نقل باعتبار النية في البقاء، وأما إذا اعتبرنا النية في إقامة العشرة كما إذا كانت الإقامة في غير بلده فشك في البقاء وعدم بقاء العشرة، لم يدر أنه بقي أو لم يبقى، وكان من شكه هو النية، يشك في أنه نوى في هذا أفرز بقي عشرة، ولكن لا يدري أنه نوى من الأول بقاء 10 أيام أو لم ينوي ذلك، يجري أسالة العدم بلا إشكالين. الأصل عدم نيته الإقامة في هذه البلد 10 أيام، فيحكم عليه بوجوب التمام حينئذ. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار حد الترخص، وأن المسافر إنما يقصر في صلاته ويفطر إذا تجاوز حد الترخص، وأما قبل ذلك بمجرد الخروج من البلد أو في نفس البلد مع الخروج عن بيته مثلا الخروج عن داره ليس له تقصير في الصلاة أو الإفطار في الصوم. هذا الحكم مشهور بلا إشكال، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين، وأن الحكم إجماعي ومقطوع به بين الفقهاء أن المسافر لا يقصر بمجرد خروجه من البلد أو في نفس البلد بعد خروجه من البيت. ونسب الخلاف إلى ابن بابويه والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه علي ابن بابويه، فقد نسب إليه قدس الله نفسه أنه اختار التقصير من حين الخروج من البلد من دون حاجة إلى شيء، والروايات متزافرة على خلاف ما ذكره قدس الله نفسه. في صحيحة عبد الله بن سنان اعتبر عدم سماع الأذان، إذا سمع الأذان أتم وإذا لم يسمع الأذان يقصر، وفي صحيحة محمد بن مسلم اعتبر التواري عن البيوت، إذا توارى عن البيوت يقصر في صلاته. متى يقصر؟ سأل الإمام عليه السلام أنه متى يقصر المسافر، فأجاب سلام الله عليه إذا توارى عن البيوت يقصر في صلاته، وغيرهما من الروايات الدالة يعني غير صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة محمد بن مسلم من الروايات الدالة على اعتبار الخفاء التواري أو على اعتبار عدم سماع الأذان. وليست بإزاء هذه الروايات إلا مرسلتان، مرسلة الصدوق قدس الله نفسه ومرسلة حماد. في هاتين المرسلتين حماد يروي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، الشيخ الصدوق هو بنفسه يروي عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلا، ومضمون الروايتين تقريبا واحد، أنه بل المسافر إذا خرج من بلده يقصر إذا خرج من بلده. ولعل ابن بابويه قدس الله نفسه قد اعتمد على هاتين المرسلتين، مرسلة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ومرسلة حماد. لابد مرسلة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رآهم في كتاب من الكتب، وإلا معلوم أن الفقيه كتب بعد زمان علي بن بابويه. مقصد هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وإلا أن والده اعتمد على هذه الرواية بما أنه رواه الصدوق. فهاتان المرسلتان وإن دلتا على ذلك، ولكن أولا قابل للتقييد، فيراد بالتقصير بعد الخروج المراد أنهما أن المسافر لا يقصر ما دام هو في بلده، وإنما يثبت التقصير بعد الخروج من البلد، غاية الأمر مطلق بعد الخروج من البلد قبل سماع الأذان وبعد سماع، يعني حينما يسمع الأذان وحينما لا يسمع الأذان، مطلق من هذه الجهة فقابل للتقييد. فيكون النظر في هاتين المرسلتين إلى عدم جواز التقصير والمسافر بعد في البلد حينما خرج من داره ليس له أن يقصر في صلاته أو يفطر، بل يقصر إذا خرج من بلده، فقابل للتقييد بذلك. وإذا فرزنا أن ما غير قابلين للتقييد فيترهان لا محالة في مقابل هذه السها، وبحسب السند أيضا ضعيفتان في نفسهما، فلا إشكال في الحكم في طرف الخروج، بل لابد من اعتبار مقدار ما. ولكن يقع الكلام في أن هذا الحد الذي يقصر المسافر فيه الصلاة ويفطر آذان أي مقدار، هل العبرة بخفاء الأذان أو العبرة بخفاء الجدران أو العبرة بكليهما معا أو العبرة بأحدهما، فيها أقوال، قول باعتبارهما وقول باعتبار أحدهما وقول باعتبار الأذان فقط خفاء الأذان وقول باعتبار خفاء الجدران فقط، فنتكلم في ذلك إن شاء الله.
بيشد ربع ساعة تأخير ذي بيشد ربع ساعة تأخير ذي العرصة
سيء
العرصة سيء
يا
الله سيء العرصة سيء العرصة سيء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف والمشهور بل الدعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين أنه يعتبر في التفسير أن يصل المسافر حتى الترخص، فلا يجوز له التقصير قبل ذلك كما لا يجوز له الإفطار قبل ذلك. ونسب الخلاف في ذلك إلى ابن بابويه والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، فنسب إليه أن المسافر يجوز له التقصير حينما يخرج من منزله ولا يعتبر حد الترخص. والذي يمكن أن يكون دليلا له ومدركا له في هذا الحكم روايات ثلاث، روايتان مرسلتان إحداهما عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. في هذه الرواية ذكر أنه إذا خرج من البيوت قصر في صلاته، يقصر إذا خرج من البيوت، رواه الشيخ قدس الله نفسه رواه البرقي بإسناده يعني عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يخرج مسافرا قال يقصر إذا خرج من البيوت. المرسلة الثانية ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قال روي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام، الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال عليه السلام إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. هذه الروايات الثلاث يمكن أن يستدل بها لما ذهب إليه ابن بابويه قدس الله نفسه، والمنسوب إليه أنه يقصر من حين الخروج إلى منزله، حينما خرج من منزله يقصر ولو كان هو في نفس البلد، بعد لم يخرج من البلد حينما خرج من منزله يقصر في صلاته ويفتش. لو كان أراد هذا المعنى فيدل عليه روايتان من هذه الروايات، يعني مرسلة الصدوق وما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، فإن الوارد في هاتين الروايتين الخروج من المنزل، ولكن الروايتين مع ضعفهما سندا، أما مرسلة الصدوق فواضح
أنها مرسلة ولا يمكننا الاعتماد عليها. وأما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه فإن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فرزان فيه علي بن محمد علي بن الزبير أو محمد بن الزبير القرشي، وهذا لم يوثق، فالطريق ضعيف ولا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعي على أنه مقطوع المثلان. ولعل ابن بابويه أيضا لا يقول بذلك، فإن الخارج من منزله بعدما كان هو في البلد لا يسوغ عليه عنوان المسافر بعد، لم يتصف بكونه مسافرا، فإن السفر إنما يتحقق بالخروج وبالظهور من البلد، بعده هو في البلد كيف يكون مسافرا؟ فعنوان المسافر لا يسوغ عليه، فهذا مقطوع البطلان، يعني احتمال أن يقصر المسافر في بلده، أو احتمال أن يفتر أن يسهل له الإفطار في بلده، هذا الاحتمال ساقط قطعا. وأما إذا أراد أنه يقصر ويفتر حينما يخرج من بلده فهذا ممكن محتمل، لأنه يسلق عليه عنوان المسافر فيسه له التقصير ويجوز له الإفطار من حين خروجه من البلد، ويدل على ذلك مرسلة حماد قال إذا خرج من البيوت قصر، إذا يقصر إذا خرج من البيوت. ولكن لإرسالها ممكن، ولكن لإرسالها لا يمكن العمل بها في مقابل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الدالة على اعتبار حدث رخص، فالرواية إما تلغى وتهمل على التقية كما نسب إلى بعض العامة، أو أنها تقيد إذا خرج من البيوت خرج بمقدار لا يسمع الأذان أو بمقدار يتبارى عن البيوت مثلا، فإما أن تقيد الرواية بذلك بما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الدالة على اعتبار حد الترخص، أو أنها تطرح وتهمل على التقية على ما نسب إلى بعضهم، فالعمد أن الرماية ضعيفة السند وليست بحجة في نفسها، إذن لا شك في اعتبار حد الترخص، فأنه لا يجوز للمسافر حينما خرج من منزله أو حينما خرج من بلده أن يقصر ويفطر إلى أن يصل إلى حد خاص ومقدار خاص. الكلام في هذا الحد أن الحد الذي يقصر فيه المسافر أي حد؟ المعروف والمشهور بين القدماء، بل قيل مطلقا بين القدماء والمتأخرين، اعتبار أحد الأمرين، إما خفاء أذان البلد أو استتار الجدران، خفاء الجدران، بحيث إن الشخص إذا نظر إلى الجدران لا يميز جدارا عن جدار، وإن كان يرى شبها من بعيد ولكن لا يميز. أحد الأمرين هو المعتبر، إما خفاء الأذان أو خفاء الجدران، ونسب إلى جماعة من المتأخرين اعتبار الأمرين معا، أن يخفى الأذان ويخفى الجدران. نسب إلى المقنع للصدوق قدس الله نفسه كتاب المقنع، نسب إليه اعتبار خفاء الجدران فقط، ونسب إلى الشيخ المفيد وسلار وجماعة أن الاعتبار بخفاء الأذان فقط. ففي المسألة وجوه وأقوال، والذي ينبغي أن يقال أولا إنه لم يرد في شيء من الروايات عنوان خفاء الجدران، وإنما هو واقع في كلمات الفقهاء ذكروا أنه إذا قبل يعتبر في التقصير خفاء الأذان وخفاء الجدران، أو خفاء الأذان أو خفاء الجدران أحدهما مجموعا أو أحدهما. فهذا كلام لهم قدس الله أسرارهم. وأما الوارد في الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم فقد ورد فيه التواري عن البيوت، يعني أن يكون المسافر متواريا عن البيوت، بحيث أن أهل البلد وأهل البيوت لا يرونه. هم معلوم أن هذا لا يمكن معرفته بالنسبة إلى المسافر. المسافر من أين يعرف أن أهل البلد يرونه أو لا يرونه؟ هو متستر ومتوار عن البيوت أو غير متوار عن البيوت، هذا أمر لا يظهر للمسافر. ولذلك أبر الفقهاء بلازم ذلك أن المسافر إذا نظر إلى الجدران فلم ير الجدران ولم يتميز عنده جدار عن جدارين يظهر من ذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه. فهذا معرف ما ذكره الفقهاء ولا بأس به، يكون هذا معرفا، يعني هو المسافر ينظر إلى البيوت، فإن لم يشاهد البيوت ولم يميز جدارا عن جدارين وحائطا عن حائطين بابا عن بابين يعرف بذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه. وهو لو يروا شبها من بعيد يحتمل أن يكون حجارة أو إنسانا أو حيوانا آخر لا يميزونه، فهو متوار عنهم ومستور عليهم، فجعلوا هذا معرفا لذلك ولا بأس به. فعلى كل حال يقع الكلام في أن هذين الأمرين، يعني التواريه عن البيوت الذي معرفه خفاء الجدران، هل هذا بخفاء الأذان هما معا يعتبر في وجوب القصر، أو أن المعتبر أحدهما تخييرا، أو أن المعتبر أحدهما تعيينا، إما خفاء الجدران أو خفاء الأذان؟ وقع الكلام في ذلك وأدرجوا هذا فيما إذا وقعت شرطيتان فكانتا متخالفتين ومتعارضتين. مثلوا بهذا المثال في الأصول، إذا خفي الأذان فقصر، مفهومه أنه إذا لم يخف الأذان لا يجوز التقصير. وكذلك إذا خفي الجدران فقصر، مفهومه أنه إذا لم يخف الجدران لا يجوز التقصير. فيقع التعارض بينهما والتنافي بينهما. فذكروا أن مقتضى القاعدة هل هو تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، أو أن القاعدة تقتضي تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر، ليرجع الأمر إلى قولنا إذا خفي الأذان وخفي الجدران فقصر. فالإطلاق في كل من الأذيتين بالنسبة إلى المنطوق يقيد بمنطوق الآخر. ونظير ذلك ما ورد في التزكية، في تزكية الحيوان، إذا تحركت الذبيحة فكل، وفي بعض الروايات اعتبر خروج الدم الكثير، إذا خرج الدم الكثير يؤكل. طبعا بينهما بين مفهوم كل منهما والآخر منافات، فهل المعتبر الحركة وخروج الدم معا، أو أن المعتبر أحدهما هذا أو ذاك، حركة الذبيحة أو خروج الدم؟ وقد ذكرنا في بحث الأصول كما ذكر بل غيرنا أن التنافي ليس بين المنطوقين. ثبوت الحكم في مورد الأذان، يعني ثبوت التقصير في مورد خفاء الأذان وثبوت التقصير في مورد خفاء الجدران، ليس بينهما أي تناف وأي تعارض، وإنما التعارض نشأ من المفهوم، يعني من الانحصار المستفاد من القضية من جهة التعليق بالشرط. فمفاده أن هذه علة منحصرة ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، والمفروض أن الآخر أثبت هذا الحكم. ففي الحقيقة لا تعارض بين المنطوقين، وإن كان يندفع التعارض بالتقييد إلا أنه لا موجب للتقييد فإن رفع اليد عن الإطلاق إنما يكون من جهة التعارض ولا تعارض بين المنطوقين، حيث إنه لا تعارض بين منطوق كل منهما ومنطوق الآخر، فرفع اليد عن المنطوق بلا موجب. وإن كان يرتفع به موضوع التعارض لكن لا موجب له، فالمعارضة إنما هي بين المفهوم والمنطوق، انحصار كل منهما يعني دلالة القضية على الانحصار، المستلزمة للنفي عند الانتفاع هذا ينافي الثبوت. فالذي يلزمنا رفع اليد عن المفهوم يعني عن إطلاق المفهوم لا عن أصل المفهوم، هذا أيضا لا موجب له. نرفع اليد عن إطلاق المفهوم بالآخر فنقيده، فيرجع النتيجة إلى التقييد بأو إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر، فلا موجب لتقييد المنطوق والالتزام بكونهما معا شرطا في التبشير، هذا بلا موجب. ولكن هذا يعني تقييد المفهوم بمنطوق الآخر وبيان أنه لا معارضة بينهما بين القضيتين إلا بالإطلاق والتقييد، هذا يتوقف على أن لا يكون أن تكون القضيتان لبيان موضوع الحكم، كما في مثل في مثال الذبيحة أن حلية الذبيحة مشروطة بل بإراقة الدم الكثير مثلا الدم، أو أن الحلية مشروطة بحركة الذبيحة إذا تحركت الذبيحة فكل، على ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام كما في الرواية. صحيح هنا التنافي بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر، إذا كان الأمر كذلك حينئذ لابد من تقييد المفهوم مثلا أو من تقييد المنطوق على الكلام. وأما إذا فرضنا أن المذكور في الشرطيتين ليس موضوعا للحكم بنفسه وإنما هو بيان لحد الذي هو موضوع الحكم واقعا، وإنما حدد بهذا لبيان الحد يعني لبيان مقدار البعد، باعتبار أن المسافر حينما كان في حوالي البلد وقريبا من بلده كأنه من توابع البلد لا يحكم عليه بأحكام المسافر وإن كان حقيقة مسافرا، لما ذكرنا من أن المسافة إنما تعتبر بين البلدين، ولكن اتصافه بحكم المسافر وجريه بل على طبق أحكام المسافر كأنه يحتاج إلى التلبس الخارجي به على نهو ينقطع عن البلد، فحدد له حد خاص. وإلا عدم سماع الأذان وعدم سماع الأذان أو خفاء الجدران وعدم خفاء الجدران ليس بموضوع للحكم جزما، قد يفرز بلد لا يؤذن فيها أصلا، أو قد يفرز بلد يخرج المسافر الليل فيخفى عليه الجدران في خطبتين أو في عشر خطبات مثلا، إلى غير ذلك ليس لهذا موضوعية أن يخفى الجدران، أن يتوارى عن البيوت، أو أنه لا يسمع الأذان، إما أنه خرج في وقت لا أذان فيه كما هو الغالب، بل أو أنه أعمى مثلا أو غير ذلك من الموانع، فلا يكون هذا موضوعا للحكم، بل الموضوع للحكم الابتعاد من البلد الذي لا يسمع فيه الأذان كما يظهر ذلك ببزوه من موثقة سماعه. قال في تلك الموثقة: أليس أنهم قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه الأذان؟ قال عليه السلام: بلى، ولكن أجاب سلام الله عليه بأنهم رجعوا عن قصرهم. فالعبرة ببلوغ موضع لا يسمع فيه الأذان، أو ببلوغ موضع يتوارى عن البيوت، أو يخفى عليه الجدران، بأي تعبير عبرناه، العبرة بهذا المقدار عن الابتعاد. فالروايات في مقام بيان الحد ولا يمكن أن يكون للشيء حدان إلا إذا فرضنا أنهما متساويان خارجان. فرضنا أن خفاء الأذان وخفاء الجدران لا ينفك أحدهما. خب بله سهل عبر بتعبيره. وأما إذا فرضنا أن بينهما اختلافا قد يكون لا يسمع الأذان ولكن يرى الجدران بعد لم يتوارى عن البيوت، كيف يمكن أن يكون لحكم واحد ولبعد واحد حدان وأحد الحدين أقل من الحد الآخر؟ هذا أقل وذاك أكثر، هذا أمر غير ممكن. والمفروض في المقام هو ذلك، يعني أحدهما أقل من الآخر جزما. فإن الأذان بحسب الطبيعة الصوت المتعارف، الصوت المتعارف الإنساني، نفرض أن الصوت بحسب المؤذنين العاديين بغير المكبرات، فلنفرض أنه يبلغ كيلومترا واحدا مثلا 1000 متر مثلا تقريبا. ولا شك في أن رؤية البصر يكون أكثر من ذلك، لأن سير النور أكثر من سير الصوت لا محالة. فالإنسان يرى من بعيدين ولا يسمع صوت أحد، وهذا مجرم واجب. إنسان يرى شخصا من بعيد ويدعوه لحاجة أو لغير حاجة وهو لا يسمع بأعلى صوته. ولا سيما أن الأذان إذا فرضنا أنه في وسط البلد كما هو الغالب أيضاً أو ما يقرب من البلد، خب طبعا نفس البلد أيضاً أشغل مقدارا من المكان، فالمسافر حينما يخرج لعله أقل من 500 متر بعد ذلك لا يسمع الأذان أذان البلد. البته الأذان المتعارف، الصوت المتعارف، الهواء والجو يكون متعارفا، وإلا ربما يكون بل مانع من مطر أو غير مطر فلا يسمع الإنسان حتى من قريب، بل وربما يكون الريح عاصف فيسمع الصوت من فرسخ لأن الريح ينقل الصوت مثلا، لا ميزان بذلك. الميزان العادي في مثل البلاد إذا خرج من بلدين طبعا يشغل البلد لأنه لم يتعارف أن يكون الأذان في آخر البلد، غير متعارف. إلا جافرز ناقل في موارد نادر طبعا يكون المسجد ومحل الأذان في وسط البلد أو في المحلات مثلا في وسط المحلة، فلنفرز للبلد محلات والمحلة الأخيرة فيها أذان. على أي حال البلد نفسه يشغل مقدارا من المكان لا محالة، فطبعا المسافر لا يسمع الأذان إذا مشى قليلا، فلنفرزه 500 متر مثلا فلا يسمع الأذان، لكن الرؤية ليس كذلك. بعد لم يصل إلى حد بل يتوارى عن البيوت، أهل البيوت يرونه وهو يرى أهل البلد. وإذا فرضنا أن الأذان في مصر كما في موثقة سماعة أوليس بلغوا موضعا لا يسمعون أذان مصرهم، طبعا المصر كبير، لأن الأذان لا يزل يعني يخفى الأذان بأقل قليل من زمان الخروج، يعني من مكان الخروج من محل من خارج البلد. إذا مشى قليلا مقدار 100 متر أو 200 متر بعد ذلك لا يسمع الأذان، لأن المصر كبير. والحاصل أنه لا ينبغي الشك في ذلك أن الصوت لا يصل بل في الابتعاد حد الرؤية، وهذا واضح لكل أحد. الصوت له حد خاص بالنسبة للإنسان العادي، والنظر والرؤية يكون أوسع وأشمل، فالإنسان ربما يرى من ربع فرسخ من نصف فرسخ مثلا، ويرى ويميز العين العادي مثلا لعله أو أقل من ذلك. فطبعا يكون الأذان يعني خفاء الأذان وعدم سماع الأذان يكون أقل، يحصل أولا ثم بعد ذلك يخفى الجدران أو يتوارى هو عن الجدران. إذن لا معنى للجمع يقال همامان، أو إذا قلنا همامان فمعناه أن العبرة بالأخير، أو نقول أحدهما أيضاً لا معنى له، لأنه طبعاً يكون العبرة بالأموال. فعلى ذلك لا محالة تكون الروايات متعارضة، يعني اعتبار أن العبرة بعدم سماع الأذان أو أن العبرة بخفاء الجدران، يعني بتواريه عن البيوت وخفاء الجدران معرف له، لا محالة يقع بينهما التعارض، فلا بد من العلاج.